بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذا الكم الكبير من سورة الأحزاب. إن شاء الله أن تأتي الآيات المتعلقة بأعظم البيوت، بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وسورة الأحزاب، وإن تصدر الحديث عن سورة الأحزاب، لكن السورة في عجزها الكل دار حوارها حول بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أسست البيوت؟ وعلى أي قواعد قامت؟ وهذا موضع قدوة والأسوة صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان في نفس السورة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة في أي شيء؟ في كل شيء. في كل شيء. ومن هذا كيف بنى النبي بيته؟ سورة الأحزاب تحدثنا تفصيلا كيف ربي نساء النبي صلى الله عليه وسلم، على أي جدوى. وهنا يفتح مهم، نساء النبي كنا في البيوت ولهن أباء وأهل، حتى نفهم القضية، لأنها قضية خطيرة جدا والكثير منا لا يفطن إليها. البنت في بيت أبويها تربى بنتا، لا تربى زوجها. هل تزوجت زوجية أبيها؟ هل عرفت قواعد الزوجية؟ الأب يربي بنته بنته على الأدب والخلق والكمالات، لكن الحياة الزوجية لها تربية خاصة. تربية خاصة من خلال الممارسة العملية في بيتها، ولا يقوى على هذا إلا الزوج. لذا جاء تكليف الرب للأزواج بتربية النساء على الزواج. يبقى الأب دوره يربي بنته وبنته على الأدب والخلق والعفة والإحصان، لكن كيف تربى زوجة، كيف تتعامل كزوجة، هذا دور الزوجة. لذا جاء الأمر من الله عز وجل لكل الأزواج الرجال، بنقول الكلام ده لأن شبابنا كل همه أن يظفر بالعروسة ويأخذ وطنه، ولا أهم له في بناء بيته. البناء يبدأ ببناء الزوجة قبل أن تكون أما لأولاده. هذا المعنى خطير، وعز أن يفطن إليها الرجال. وفي هذا يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم. فجاء الأمر ومعه الوعيد، وهذا يجعل الأمر على الوجوب باتفاق الفقهاء. ليس لزوج فيه خيار، مطالب من أول لحظة أن يقي زوجته وأولاده النار، والبداية بالزوجة. ما لم يربيها تربية زوجية صحيحة، تربية كزوجة وتربية كأم، ستكون أم في بيته ما كانت أم في بيت أبيه. فزوجيتها تبدأ عندك، وأمتها تبدأ عندك، وأنت مطالب بوقايتها ومن ينتج عنها من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون أمرهم. ولله درء الإمام البخاري هذا الأسطورة الربانية التي بدأ أهل الجهالة والضلال يقودون في حقه. والله يا إخواني يعني هذا الرجل منحة للأمة. الإنسان كل ما قرأ في صحيح البخاري القراءة نفسها فيه لها قواعدها، مش أي حد يقرأ البخاري. البخاري مش كتاب عادي، ده كتاب وضع الرجل فيه لنفسه مصطلحات لم يسطرها في مقدمته، زي ما عن مسلم. مسلم كتب مقدمة شرح فيها القواعد التي تسير عليها في نهجه، وفي نهجه أثناء كتابة الحديث. البخاري لم يكتب، لكن الحقيقة يعني قيض الله له ابن حجر العسقلاني ليستخرج كل قواعد الإمام البخاري التي سار عليها في كتابه، وعملها في مجلد كامل اسمه دليل القارئ في كيفية قراءة صحيح البخاري. إزاي تقرأه؟ إزاي تفهم مصطلحات الرجل؟ اللي درس هذا الباب يعرف ما معنى البخاري. هذا الرجل يا إخواني أسطورة، أسطورة نادرة لا مثيل لها. في علوم الحديث بحر لا يبار، في علوم اللغة بحر لا يجار، في السير بحر لا يجار، في التفسير أعجب أن كثير من العلم نفت له، كان سماها تخصص تفسير. أول من قعد قواعد لعلم التفسير وجمعها كان البخاري، لم يكتبها لكن جمعها في كل المواضع اللي فسر فيها الآية أو تعرف شيء اللي كانوا في القرآن. الناس كلها وكل معظم العلماء ينسب هذه القواعد لمن طبري. القواعد اللي قاعدها البخاري الطبري كتبها، فنسبت للطبري وتنسب البخاري. البخاري أستاذ شيخ 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 اللي كان ذكي حقيقة. ابن كثير لما كتب كتاب التفسير عمل مقدمة، المقدمة عبارة عن إيه؟ أخذ كتاب البخاري بالكامل في فضائل القرآن وكتبها كما هي على أنها مقدمة في التفسير كما هي، أضف بعض الوفات. البخاري موسوعة علمية في كل جانب من الشرعي. أنا بس عملت أعطي هذه الإشارة السريعة، لكن البخاري يحتاج لمحاضرات. مدرسة ربانية قيضها الله للأمة لحفظ السنة وعلومها. الإمام البخاري جعل هذه الآية وأخذها وجعلها عنوان باب عنده في كتابه. قال باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فجعل الآية عنوان باب. وفقه البخاري لم يكتب، لكن جعله في تبويبات الأحاديث. الحكم المستنبط إضاعة عنوان. ولذلك كان الحديث قطع، الحديث عدة موضوعات، يكرر الحديث مرات، كل مرة بعنوان موجود في الحديث. دي مسألة فقهية موجودة في الحديث. استخرج كل المسائل في عناوينه حتى قالوا فقه البخاري في تبويبه. فاضح هذه المقدمة غدا باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأورد هذا الباب حديث واحد، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع حاكم ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيته، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، أنا مرة أخرى وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا من فقه البخاري العظيم أن جعل تفسير الآية بهذا الحديث، مسؤولية الرجل في البيت ومسؤولية المرأة، هي مسؤولة عن جوارب وهو مسؤول عن جوارب، والرب هيئه لما سيسأل عنه طبيعة وخلقة، وهيئها لما تسأل عنه طبيعة وخلقة، بل أقسم الله على هذه الحقيقة فقال في نص القرآن: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. هل يعاب على الليل ظلمة؟ وهل يستقيم النوم إلا في ظلمة؟ وهل تهنأ السكن إلا في ظلمة؟ فأعطى لنا هذا المثال القسم العجيب جدا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. فشبه الحالة الزوجية بيننا الذكر والأنثى بالليل والنهار، وكيف يتداخل الليل في النهار ويتداخل النهار في الليل طولا وقصرا شتاء وصيفا، وبينهم تنسيق عجيب. هل بغى الليل على النهار؟ هل بغى النهار على الليل؟ هذه القاعدة التي قعدها الله الأزواج ومنها الليل والنهار هي التي قعدها للبشر بين رجال ونساء، إذا قدم هذا القسم وجعل جوابه هذا قال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. الربط العجيب بين الأزواج، بين الليل والنهار وحركة الليل والنهار والتنسيق اللي بيتم بين الليل والنهار سواء طولا أو قصرا، وكيف أن الليل إن طال ثانية قصر الليل ثانية، وإن قصر النهار ثانية طال الليل الثانية، بحيث يتكامل الليل والنهار فلا تجد فجوة بينهما. ترتيب ربنا عجيب ليبين لنا أن قواعده وأحكامه التي وضعها بين الرجال والنساء على هذا النسق تدار. تدبير رباني عجيب، إذا قال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. ثم بين كيف أديرت هذه الحركة فقال: إن سعيكم شتى. يعني إن سعيكم شتى، الذكر ذكر والأنثى أنثى، ولكل تكليف الذي يلائمه ويناسبه. ورب العباد إذا كلف العبد بشيء لا يكلفه إلا قدر وسعه وطاقته، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا من جاء بكل صيغ: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. إذا هنا نجد العظمة في تشريع العلي العظيم. كل البشر يعامل الرجال والنساء على أنهم بشر وخلق تسرى عليهم كل قوانين. شفت في قانون أهل الأرض قانون يفرق المرأة والرجل؟ نادر جدا. كل القانون تطبق على الكل وتسرى على الكل؟ لا، رب العباد يعلم أن للرجل طبيعة تختلف عن المرأة، وأن للرجل طبيعة وملكات تختلف عن ملكات المرأة، وأن الله عز وجل كلف كل على حسب وسعه وطبيعته التي خلق عليه. لذا قال: إن سعيكم لشتى. لشتى، بل يعطي إشارة طريفة جدا من أول بدء الخلق لما خلق آدم حواء، إن الأمر ده يقينا شتى. من ذلك لما حذرهم إبليس قال: فلا يخرجنكما، الخطاب لمن؟ للإنسان. فلا يخرجنكما من الجنة فإيه؟ فتشقى. ليه أفرد آدم؟ معنى إفراد آدم عن إفراد الرجال، فللرجال تكليف يقينا يختلف عن الإنسان يقينا، لأن الله أعلم بملكات الرجال وملكات النساء، أعلم بما خلق عليه الرجال وما خلق عليه النساء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذا خاطب أنا من أول لحظة إن خرجته التكاليف اللي جالك أشد من حواك، لأن الله أعطاك من الملكات ومن الإمكانيات ما يفوق حواك. لذا قال فلا يخرجنكم جنة، خاطب الاثنين، ثم حذر آدم بقوله فتشقى، ولم يقل فتشقى. طب ليه ما قالش فتشقى؟ لو قال فتشقى لكلفت النساء بكل ما كلف به الرجال، ولو كلف النساء بما كلف به الرجال لغير خلق النساء ليواكب خلق الرجال، فما كان في كل مسلم ولا ذكر ذكر. فحذف الألف ده عايز مجلدات مختلفة، معنى خطير جدا، والقضية عايزة تفهم على تفصيلها، لأن مش فاهم تفصيل هذه المسألة بيعك. فتفصيل المسألة بد أن نعلمها. أن الله شبه الزوجين الذكر والأنثى بالليل والنهار، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، ثم بين أن لكل سعيه، النهار نهار والليل ليل، الرجل رجل والأنثى أنثى. مش معنى كده إن إحنا بنقص واحد، لا، ده كمال خلق الرجل في كونها رجل، وكمال خلق الأنثى في خلق كونها أنثى. قضية إن إحنا ننتقص من حق الأنثى لأن تكاليفها أقل من الرجال، لا، في أمور فاقت المرأة فيها رجال في التكاليف. لازم نفهم هذا بما يواكب طبيعتها، موضح إن شاء الله تعالى. فمش معنى هذا إن الرجل فضل بالتكليف، لا، التكليف مسؤولية لا تشريف. لما يقول تعالى الرجال قوامون على النساء، تشريف ولا تكليف؟ تكليف. هي مسؤولة عن نفسها، وأنت مسؤول عنها وعن أولادها جميعا جميعا. ربنا لمجد وضع هذه القواعد، وضعها لنجم الثمرة. الثمرة إيه؟ إن ما في طرف يبغي على طرف، ما في ليل يطغى على نهار ونهار يطغى على ليل، ما في أنثى تطغى على رجل ولا رجل يطغى على أنثى. لو لزمنا قواعد الشر اللي وضعها ربنا لمجد العباد في هذا الباب، يقينا النتيجة نص على فلان، نص عليه سنرى. يقول تعالى لما ذكرت أهم كده بتفصيل لا استعجل، فوضع قواعد وأحكام للرجال تلاقي طبيعة الرجال لما خلقوا عليه، وضع قواعد وأحكام للنساء تتلائم وطبيعة النساء وما فطرنا وخلقنا عليه. وده معنى إن سعيكم لشتى، وجعل بينهم التزاوج، فما نقص عند الرجال كمل عند النساء، وما كمل عند النساء وما نقص عند النساء كمل عند الرجال، حتى تحتاج الأنثى للذكر ويحتاج الذكر للأنثى. لا استغنى عنها ولا استغنى عنه، وده من تقدير الله العجيب، وإلا ما استمرت هذا به. كل ما يحتاجه عندها وكل ما تحتاجه عندها، شيء عجيب، ترتيب ربنا عجيب. والقرآن يفصل هذا، هذا التداخل. ولذا عدها من مش من آية، ده قال ومن آياته أن خلق لكم، إيه لكم يعني؟ لم يسمون لام الكريم، وكأن الأنثى ما خلقت إلى الرجل، وما خلق الرجل إلى الأنثى. ذلك وما بال بهلية امرأة عربية فصيحة لما وصلت ابنتها لا تعرسها بدأت توصي بهذا، أي بنية إن النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال، إن النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال. لازم نفهم القاعدة، كوني له أما يكن لك عبد، كوني له أما يكن لك عبدا. أنت تعطي ما تفوقت عليه فيه، يعطيك ما تفوق عليه فيه. وده المعادلة اللي تجعل الليل والنهار يلتقيان ولا يصطلجان، فتصبح الحياة حياة زوجية لا حرب زوجية وصراع زوجي. كثير من البيوت بجهلنا حولناها للصراع الزوجي. الرجل عايز ينتصر لجنسه والمرأة اللي تتصل لتنسبة وتقول لك حقوق المرأة، حقوق المرأة فين؟ في بيتك. أي حقوق تكتسبها أي امرأة في الدنيا هذا تاخدها، والرجل حقوق الرجال. ها؟ لكن طبعا عندكم من القوانين محدد ما بيتقال كويس. ها؟ أنا دايما بقول لإخواننا في أوروبا، بقول لهم إخواننا كل قوانين الغرب جعلت الحقوق تقدم فيها حقوق الأطفال، ثم النساء، ثم الكلاب والبهائم، ثم الرجال. شرع الله قدم ما حقه أن يتقدم، وحمله مسؤوليته، وحذره من أن يختل الميزان في ذلك. ترتيب رباني عجيب، عجيب ونضح. إيه أثر هذا؟ وأثر القوانين اللي انتقصت الرجال كيف دمرت البيوت. يا إخوان والله هو خطير طبعاً، مش عارف عايز سلسلة كاملة، لكن عشان أختصر في محاضرة واحدة أعلم ربنا يستر بس لا يختل الميزان من دي.
ربي يعينك إن شاء الله.
أنا هذا الموضوع يعني كنت عملت سلسلة حوالي 29 محاضرة كنت بشرح فيها عقد الزواج فقط.
طلعنا كده على استنى كل سنة الله
يرضى عليك. اللهم استعان. سنقول بس حبيت أصل المسألة لأن تفصيلها مهم جدا 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 حتى نفهم. يعني إيه أنثى؟ يعني رجل. ليه ربنا خلق أنثى؟ وليه خلق ذكر؟ وجعلناك من آتي. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك القادر؟ ندرك دي نصوص وحي يا إخواننا، ما قالها الرب عرف، ما قالها رب العليم عرف، لكن قالها حتى نتفطن لما فيها من حقائق ودقائق علمها في الحقيقة. يبقى إذا إن سعيكم شتى جعل للمرأة طبيعة تختلف وترتجع. المرأة لها رحم، لك أنت رحم. المرأة أمنت للحمل والولادة، أنت ولدت الحمل والولادة؟ ما أدركت لهذا ولا خلقت لهذا. إذا للمرأة يقينا مهام تختلف عن الرجال، ولا الرجال مهام تختلف عن الرجال؟ على حسب طبيعة كل واحد. ولا حياة لواحد من الآخر بدون الرحم عند المرأة. كنا نولد أصلا ما كان لنا وجود، ولا لأبنائنا وجود، ولا للبشرية وجود لولا الرحم عند المرأة وحملها وإنجابها ما كان هناك بشرية. ففي سبيل بقاء البشرية رب العباد أوجد هذا التركيب الرباني العجيب، وعده من آياته، وقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. الله أكبر. يعني يعني المرأة منك. الإنسان يؤذي امرأته ليعلم أنه آذى نفسه. وفي هذه إشارة عجيبة جدا، إن أي ضرر أو أذى يلحق بالمرأة يضر الرجل قبل المرأة. هتبقى فل، هتبقى معك فل، هتنكد عليها تنكد على خلي فوق. بل حديث النبي بيان قال إنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع علاج. إذا ذهبت تقيمه كسرته، وإذا تركته لم يزل أعوج، فاستمتعوا بهن على عوج. أنا تعمدت أذكر الحديث في هذا الموضع حتى نفهمه، لأن كثير من الرجال فهم الحديث لتنقيص المرأة، ذهبت عوجة من ضلع عوج، يا أخي تلم خلع عنها الدم. الضلع ده جاي من فين؟ منك. ضلع آدم اللي خلقت منه حواء الضلع الشمال، آخر ضلع في صدرك. هذا الضلع أعوج ضلع، الضلع فوق اللي ماشية قريبة من الاستخارة. كل ما تنزل تحت تتلوح. أو أشدها إعوجاج آخرها. مش كده ليه؟ حياة الرجل لا تستخدم إلا بإعوجاج ضلعه. تخيل لو ضلعك الاخير ده بقى قد تعرف تنام، تعرف تقوم، تعرف تتحرك، اعوجاج جسمك، استقامه جسمك باعوجاج ضلعك، واستقامه حياتك بخلق المراه على الصوره التي خلقت عليها لا غير. لا استقامه لك بغير تشبيه نبو عديد، لكن فهمه الجهله فهم خطر شديد. حتى اساء الانساء والنساء بعضهم بدا ينكر حتى الحديث، زاد في الخلق من ضلع. ده ترتيب رباني عجيب وبيان نبوي شريف صلى الله عليه وسلم. لما يعطينا هذا التشبيه الدقيق حتى نعلم ان حياتنا مع المراه لا تستقيم الا بالمراه على حالها هذا. عايز تغيرها تخليها رجل؟ تخليها مثلك؟ مثل اصدقائك وحبايبك تناظر لك الحجه والحجه؟ هتتجنن انت. وهنوضح بالتفصيل. لهذا جاء تكليف الله للمراه مختلف تماما عن الرجل. طبعا في تكليف عامه للكل، اقامه الصلاه وايتاء الزكاه والحج والصيام وتحليل الحلال وتحريم الحرام في الكورس والمعاملات، كل هذا اتفق بين الرجل والنساء. لكن المسائل اللي اختلفت فيها طبيعه الرجل والنساء جاء التكليف متباينا مختلفا. للرجال ما يناسبهم وللنساء ما يلائمهم. ده معنى ان سعيكم لشتى. طيب انشوفوا الطبيعه. رب العباد جعل هذا التزاوج له مديد وثمر. عشان بس نجيبه من الاخر، انا فاكر من نفس السلعه. ان داد اولاد على اي حال يخلطوا. اولا محتاجين محضر. وليس عند الرجل المحض، مع انه الاب والمسؤول الاول. المحضر في الرحم ولا محضر اخر. والبشريه للان لا تستطيع ان تولد طفل حتى مع وجود المني البيض. اخرها ياخذ في الانبوبه ساعات ويحطه في الام. لكن لا بد له من هذا المحضر من ربنا. هذا المحضر له تبعات التي تؤثر في المرأة ضعف القوة. تخيل في رحمها يتكون بني آدم، كم أثره عليها؟ حاجاته كلها تخدم فيه. تصبح الأم كالأرض للنبات. بيعملوا في النبات من الارض، بيجيبوا زرع ازاي؟ الجذور بتاعته تسحب لغايه ما ينمي. مش كده ليه؟ الطفل كذلك. اين ينمو؟ بيجيب غذائه من فين؟ من كل ذرات جسم الام. وهيأ الله فطره الام كما هيأ الارض للنبات. ولذلك رب العباد لما شبه الولد والإيلاد بين الرجل والمرأة شبهوا هذا. تشبيه ربنا عجيب، عجيب جدا. قال نساؤكم، نساؤكم، فنسب هذا الرجل نساؤكم حرث لكم. الأرض اللي تنبت، الأرض اللي تنبت، بس الأرض اللي تنبت نبات دي بتنبت الرجال والنساء. تنبت أعظم مخلوق من استخلفه الله في الارض. ولتنبت خليفه الله في الارض دي تشاف العين. والله انبتكم من الارض نباتا كما ينبت النبات انبت الله النساء في بطنكم. اذا قال نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم. يعني انا شئتم براحتك في الطريقه اللي تريحك، لكن المكان واحد لا تغير، مكان النبات. شر يخرج من فوق من تحت، النهاية لابد من النبات. تشبيه رباني عجيب جدا. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم ما شئتم وقدموا لأنفسكم. ما فيش واحد بيزرع أرض وكلها حشاش. لازم يقدم وينظف ويظبط بعدين يزرع. ينفع؟ ما ينفعش الزرع بدون مقدمات. لذا قال وقدموا مش لنسائكم قال لأنفسكم. طلحة هذا المتحف دائما رب العباد كل ما تعمل المرأة يسيبه لو في الآخر. أنت في الآخر اللي هتحصد. أنت اللي بتزرع وأنت اللي تحصد. نظفت الأرض كويس وقدمت أنت الذي ستسعد بأحلى نبات وأحلى ذرية. أفسدت فالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. اعلموا هذه القواعد. تشبيهات القرآن يا إخواني دقيقة جدا 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 جدا. كلام رب العالمين هو مش كلام. ندر هذا الحقيقة. الزوجان لهم نتاج. النتاج طفل محضنه الأم ومحضنه 9 شهور شلاف أمه مش يوم وليلة. تستطيع أنت رجل تشيل الطفل على أيديك يوم بليلة؟ بس تقدر ما تنامش يوم وليلة؟ هترميه وتصوت. من أقدر على الحضانة؟ أنت اللي إيه؟ يبقى الرجال فوق النساء في هلا؟ سلامات. بتلموا الخلع ده ده. ويكون هذا المحضر ما كنا ولا كنا الأولاد. لازم نفهم هذا الحقيقة. وليست الحضانة فقط في رحمها. ده بعد الولادة 2 كاملتين على ثديها. شيلة. رايحة ليه شيلة؟ وتسقيه من لبنها. ما انقطع صلة. عامين كاملين والوالدات والوالدات لما يذكر القضية دي ويربط من علاقة الرجل بالمرأة بالأولاد الثلاثة أطراف للأسرة. ترتيب ربنا عجيب حتى الألفاظ يا إخوانا من اتخاذ الأطراف. قال تعالى والوالدات مالش الأمهات الأمهات أو الزوجات بل الولد الأم وزوجة لم يذكر لا صفة الزوجة ولا الأمومة. قال إيه؟ والوالدات عشان نلفت انتباهنا ده هي بس اللي تعرف تلد فوق وتحمل. هي بس مش أنت. الرجل حمل الولد خفة في ظهره وما مش شافه خلصت علاقته بالذات. أما أمه فهي التي عانت لذا قال تعالى حملته كرها ووضعته كرها. فهل يستوي في العطاء هذا وذاك؟ اللي حمل قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. هنبيع في الآخر. ما أعطاها النبي هذا الحق إلا لأن هذا حقها. وهذا ما يكافئ شيء من عطائها. حملته كرها ووضعته كرها بس انا مش اختيار. اذا عبر رب العباد بهذا التعبير ربنا عزيز قال والوالدات لم يقل لا الزوجات ولا الامهات والوالدات ثم ذكر التكليف قال يرضعن اولادهن مش اولادكم. ففي هذا الموضع نسب الاولاد ليها مع ان في مواضع كثيره قال اولادكم يوصيكم الله في اولادكم لما جاء عند الفلوس البزنس قال اولادكم لما جاء عند الحمل والرضاعه قال والوالدات يرضعن. يا اخوانا لما تتبع هذا القران شيء يذهل في التصريف الكلمات يذهل العقل. سبحان من نظم هذا الكتاب لفظا لفظا حرفا حرفا. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. إذا كانت هي التي حملت كرها وضعت كرها، من أحق بالولد منها؟ من أحق بالولد منها؟ قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. زوج وزوجة، اتفقوا مع بعض. طب بعدين؟ في وقت الحمل والرضاعة نطالب المرأة للكسب لنفسها. كل قوانين أهل الأرض تحمل المرأة مسؤولية نفسها في النفقة. طب هي التي تحمل كرها وتضع كرها وترضع كرها وتطالب بالكسب، ولكن مساواة بالمرأة والرجل لازم تشتغل زيه وراس براس. نحن بهذا نحملها ما لا تطيق ونكلفها ما فوق طاقتها. الرجل نفسه العمل يعيه ويهده، نطالب المرأة بعمل مثله مع الحمل والرضاعة والتربية. أليس هذا من أعظم الظلم للنساء؟ وأوهمة النساء أن هذا مصدر عزها وقوتها ومساواتها بالرجال. خدعوا النساء خداع كبير، ويتحمل كفله الإعلام والرجال في الإعلام. دمر النساء. كيف تطالب المرأة بعمل مثل عمل رجل ثم بعملها كأنثى؟ ده عملها وحدة قد لا تقوى عليه. في الحضانة والتربية محتاجة لسعيدها، محتاجة لسعيدها. نطالبها أن تعمل هذا العمل كاملا ومعه عمل تكسب منه. دي كارثة، كارثة وظلم بين. ولو أعطتنا القوانين هذا فرب العباد حرم على الرجال. الرؤوف الرحيم بالنساء وبالرجال لكي تستقيم. أن المرأة إذا كلفت ما لا تطيق، النتيجة إيه؟ ستعجز، ستعجز. أي واحد يتحمل ما لا يطيق. الله الله يحفظ يا رب شيخنا. هتخفف عنه شوية بس. هتحمله ما لا يطيق خلاص إيه؟ الله يرحمه، الله يحفظه، الله يحفظه، الله يحفظه. شيخنا الدكتور عبد الستار محمد سعيد حكى لي هذه القصه الشخصيه. قال لي كنت استاذ في كليه اصول دي، وكان رئيس القسم وقته الدكتور محمد الراوي الله يرحمه رحمه الله. قال فلقيت الراجل ايه؟ شايف مني انتاج عالي جدا في مرشحه الرسائل والماجستير والدكتوراه. قال فكل رساله تعجبه لقاها حلوه ويحولها على الدكتور عبد الستار. حولها على الدكتور عبد الستار. قال لقيت نفسي شايف نص رسائل قسم. ففي يوم لقيته خلاص انا مش قادر خالص عندي، وجاي رساله ورساله كبيره، ويقول لي يا دكتور عبد الستار دي مهمه جدا وما خدتهاش انت ما ينفعش اي واحد تاني غيرك ياخدها. قال فانا قلت له يا مولانا، قال له انا هحكي لك قصه. فواحد وحيد جم وكان بيديله السكن، فبتقول لي يا ابني ما فيش حد يشيل الحاج غيرك، فعايز تبني عفش كله. فعملته هو الجمل، فعماله تحط له ها الصالون والانف ايه فوق ظهره وهو نايم زي جبل. في الاخر بعد ما حط الشيله دي كلها وهو مش قادر يقوم، قال لي استنى بس انسان الرحايا في الحجر. قال انا طب حطيها وانا ابقى راجل لو قمت. فانت حط العزيمه والراجل اللي يقدر يقوم هيقوم في ايه؟ اذا حملناها ما يطيق يقوم ولا هيتحرك، ولا هيتحرك. ان كلفنا المراه ما لا تطيق كيف تؤدي؟ لن تؤدي كأم ولا كأنثى ولا كعاملة. دمرنا حاجة تحت مسمى المساواة. هذه كارثة. رب العباد وضع هذه القواعد لنتعلم أن الذي حكم بهذه الأحكام هو العليم الحكيم، العليم بخلقنا، الحكيم في كل ما شرع لنا دقيق وجيد. لذا جاء هذا التعبير رب العالمين: والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. يبقى تكلف هي بالحمل والرضاعه. وبعدين قال وعلى الزوج وعلى الاب، ما جابش سيرته لا زوج ولا اب. قال وعلى المولود له عشان يتلم ويخلي عنده دم. سماها ايه؟ لا الزوج ولا الاب. سماها ايه؟ يبقى نسب الام للاولاد الوالدات، ونسب الاب للاولاد. ومن اجل الورد يتسقي العليق، من اجل الاولاد الرجل يتحمل والام تتحمل. تحملت كرها، يقابل هذا الكره الشقاء على الرجل. ترتيب رباني عجيب، فتشقى، هو ده الشقاء، يصبح هو المسؤول بالكامل حال حملها وإنجابها عن كل ما تحتاجه ووليدها من ألف للياء، من ألف للياء. لذا قال وعلى المولود له. يبقى دي حملت ولد لمين؟ وشيء عجيب والله يا اخوانا، سبحان من حبب لها. يعني الام مع الام الحمل والام الولاده بتقول خلاص مش هخلف تاني، بتصرخ في ساعات خروج الطفل، الصرخه تسمع بلد والالام رهيبه جدا. وسبحان الله ومجرد ان ترى الطفل امامها تقول عايز اخلف تاني. سبحان من حبب اليها هذا مع الاكراه الواقع عليه، ذلك تقدير العزيز العليم. اخواننا اللي شرع، اللي خلق، الذي يعلم طبيعه خلقه وحال خلقه وامكانيات خلقه، لذا قال وعلى المولود له رزقهن وبهن بدا. ولما يقول رزقهن يبقى مش هيبعت لها، يبقى عيالها وعيالك. ها؟ مش اول ما يولد العيل اللي اختلف خد ابنك، خد ابنك اتلم وخلي عندك دم. ده هو في النهايه ينسب اليك، هيقال قال فلان من فلان ولا ابن فلان، ينسب اليك وتنال شرف نسبته اليك وفضلك عليه مجانا بدون مقابل. الام نالت هذا بالاكراه الواقع عليها وجهلها، فلا بد من مقابل المرجان، وده اللي رب العباد علق عليه بقوله فتشقى. نفهم هذه الحقيقه. لذا قال وعلى المولود له رزقهن كل ما تحتاج اليه في وقت حملها وفي وقت انجابها وفي حياتها كلها مع رجل من الف للياء. لذا اجمع الفقهاء على ان نفقه المراه حال الزوجيه بالكامل على الرجل ولو كانت اغنى منه الاف مرات، غير مطالبة أن تنفق مليم على نفسها إلا طوعا برضاها، وهو مطالب على بإنفاق على كل حاجاتها على قدر وسعه، على قدر وسعه. القانون ده يا اخواننا غير موجود عند أهل الأرض. كل ماشي على النظام الإنجليزي، ها؟ الرأس بالرأس. أنا يعني إيه مشهد عجيب جدا، كنا في نيويورك مع اخ سرتكس، والراجل راجل مراته ينزل يجري وقال لها ادفعي، بتقول لي لا انا خدت لك التاكسي اللي فات ادفعي. مفيش حاجه اسمها كل مره، انا مره انتمار ويحاسبها بالفلس سويته اقل دولار سنت مش سنت. ها؟ نسأل الله العفو والعافية. رب العباد ينص على هذه الآية على أن كل ما تحتاج إليه المرأة في الفترة التي فيها تفرغت وجعلت طاقتها كلها للأولاد. أنت عشان تجيب واحدة تربي الولد عايز تاخد كام؟ تخيل، وده الكارثة اللي جوه دلوقتي، الست تطلع تشتغل وأنت بحاضنة. الحاضنة تاخد كام؟ ما يعطيهن الحاضنه لو انفقه على الام لاعطت مليون ما تعطي الحاضنه. ايهما اولى؟ الحاضنه هتعطيه تربيه مراعاه في الاكل والشرب، الحاضنه هتربيه لك؟ الحاضنه تعطيه من حنانها واحد على مليون من حنان الام؟ تقسم ان تدفع مالك للحاضنه الغريبه وتابى ان تدفع لامرأتك؟ هذه كارثه، هذه كارثة ومقاييس مغلوبة. لذا نصت الآية وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. جبتها عند ناس تعيش في مستوى، جبتها فقيرة على المستوى ومستواك جميل، لكن ما تعملهاش معاملة اللي تلاقيه كريم جدا مع اخواني وطوال اليوم في القهوة وفي الشيشة ومع الولية. الولية بس بيسموه ايه؟ ما حصلش الجن. لما تقول جدا يا مظالم الجن ده ما حصلش الجن. اذا ندرك هذا معنى اخواني لابد ان نقدر الامور بمقادير رب العباد قدرها لنا. اذا قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بل اقول ما هو اشد، لو ابى الرجل شرع الله جعل حق المراه تاخذ من ماله ما يكفيها ولدها رغم انفه من وراءه وبغيره. ثبت في الحديث الصحيح، بنقول كلام عشان نبقى الصورة واضحة. هنوضح. أنا عارف الكلام عليك شديد.
يعني هو الحكومة وأنت كمان.
يعني أحمد. نوح فين أحمد؟ أحمد شريف. أحمد شريف. ثبت في الحديث الصحيح أن هند بنت عتبة رضي الله عنها بعد أن فعلت فعلتها في أسد الله في أرض الحمزة بن طالب يوم أحد حين استأجرت حبشي لقتله ثم بقرت بطنه ولاكت كمده، لما أسلمت جاءت تبايع النبي وهي منكسرة شديدة الحياء يعني عارفها، فجاءت منقبة، فلما جلست تبايع مع من تبايع من أسود هند فيها حرارة المرأة المسلمة حرة، فلما أراد النبي أن يبايعهن قد تبايعنني كلك على ألا تشركن بالله، توحيد مش نزاع فيه، بايعت. قال ولا تسرق ولا تزنين ولا تقتل ولا تقتل، كل كلمة قالها ردت عليه فيه. التوحيد سلمت. فلما قال لا تسرق قالت يا رسول الله أبو سفيان رجل مسيك يعني شحيح ما بيطلعش فلوس. قال يا هند قال اخذ من خلفه انا بس صراحه لا تسرق باخذ منه اروح فين يا علي؟ ما ينفعش. قال يا هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ولا تزيدي. ودي قاعده، لو اخذت اكثر من حاجاتها الضروريه اولادها اثمت، ولو أخذت في حدود الحاجة لا إثم عليها. ودي قاعدة، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ولا تزيدي، لأن بعض النساء فتع الحدود تقول خذي ما يكفيك بالمعروف تروح تشتري وراها سيارة وتشتري وراها شقة، كل هذا محرم عشان الكل يتكلم ويقف عند حدود الله. رجل أو أنثى يا اخواني، القواعد دي قواعد دين اللي وضعها رب العالمين وبينها سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم واحد. وان لم يكن العدل والقسط في وحي الله فاين العدل والقسط؟ اين العدل والقسط؟ يا هند خذي ما يكفيك وولدك ولا تزيدي. طب ما انا ابو شريف الشعب مش هيظلمك يا ابو شريف ما تخافش. إذا ندرك هذا معنى، إذا قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف من غير زيادة رأس بالمعروف. واحدة مسرفة مجنونة، الرجل لو جراها عده الشارع سفيها، وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. أنا بكلم كلام عشان يبقى كلام مفتوح. أنا بكلم دين إخواني. إذا سفهت المرأة لو جراها الرجل أسد. فجعل رب العباد النفقة بالمعروف. اللي تضمن لها حياة كريمة من غير إسراف. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم عقب. ليبين حكمته في تشريعه. ليه كلف الرجال والنساء بهذا التكليف؟ قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وعلى المولد له رزقنا معروف لا تكلف نفس الا وسعها. وبعدين بين لنا الثمره نتيجه هذه الشرع ايه؟ اعطانا خلاص. قال لا تضار والده بولدها. بس لا. ولا مولود له بولده. بس لا. قال وعلى الوارث مثل ذلك الاولاد. يبقى احنا ثلاثه اطراف في المعادله. والدات الاب الام او الزوجه، مولود له الاب او الزوج، والاولاد. وضع الله لنا قواعد شرعيه تضمن للثلاثه اطراف مش طرف واحد. ألا يقع من طرف ضرر ولا يقع عليه ضرر. جبنا كلامنا فين؟ بالكلمة التي جاءت. قال لا تضر ولا لا تضر؟
لا تضر.
إيه معنى لا تضر؟
مش مضر.
لا، جمعت المعنيين. هذه كلمة مشتركة في اللغة. لا تضر أي لا تضر ولا تضر. لا يقع منها ضرر، تعبيرات قرآنية عجيبة. لا تضار، لا تضر ولا تضر. والدة بسبب والدها وحاملها وذكرها عن ولدها. ولا ها
المولود له
لا تضار والدة بولدها. ولا مولود له الزوج الأب لولده. مش معنى إن هي حملت وجبت تزل أنفاس اللي خلفوه. فلا يقع منه ضرر، لا يقع منها ضرر ولا يقع عليها ضرر. ولا يقع عليه هو ضرر ولا يقع منه ضرر. قال وعلى الوارث مثل ذلك. والاولاد ما يسيبوش فيها، كان الدخان يخدمهم ما يسيبوش في العبر ويذلوا انفاس ابوهم اللي خلفوه. وكذلك الاولاد لا يضر ولا يضر. اي معادله على وجه الارض في كل قوانين الارض اللي وضعت في الاحوال الشخصيه تضمن للاطراف الثلاثه الا يقع من طرف ضرر ولا عليه ضرر. هاتوا غنم واحد. غنم واحد. غير قانون الله لا وجود له. لا وجود له. يا اخواني ده تشريع وضعه العليم الحكيم. قال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. يبقى اذا وضع هذه القواعد وضع الفراغ. وضع القواعد اللي تضمن ان الاطراف الثلاثه تحيا اجمل حياه واكمل حياه. ما فيها طرف يفكر لحظه او يسعى لحظه ان يضر غيره او يضره غيره. وده معنى التزاوج بالليل والنهار. في الليل بدور النهار، في النهار بدور الليل. ولذلك رب اقسم بالاثنين دول قبل ما اشوف لنا هذا التزاوج. حتى ندرك الحقيقه التي ارادها الله من هذا التشريع سبحانه وتعالى. كيف يتداخل الرجال مع النساء بحيث لا يقع على اي طرف ضرر، لا الزوج ولا الزوجه ولا الاولاد. ها؟ هاتوا لي تشريع واحد على وجه الارض يضمن كل هذا. واحد. هنطبق من اهل الارض. اهل الارض بدون الوحي دمار. بل الصحابه نفسهم قبل نزول هذا التشريع كانت حياته دمار. الصحابه قبل ان يعود حكم الله وينزل عليه بالتفصيلات هذه كانت حاجه من ايه؟ احكي لك قصه غريبه واخد مع اصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن ضرب النساء. نهى. ثاني يوم رايح المسجد الفجر لقى الرجال عندهم ظهر ضرب جنب. قال له تمرد على النساء، ما فيش واحد تسمع كلام. مجرد نهى الرجال عن ضرب النساء بس. تمرد كل النساء، ما فيش واحد تسمع كلام. حتى شكى كل الرجال، مظهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم طب يعني هيمنع الرجال اديبه لسانه وغلطه؟ ادب له في الضرب. كل واحد رمى رمته على الأقل. ثاني يوم الفجر لقى النساء عاملين ظهر ضرب الرجال. يا رجل ودول صحابه يا اخوان ومن احكم الرجال والنساء في العصر في عصور التاريخ كله. لكن الحكمة بدون الوحي ما قيمتها؟ ما قيمتها؟ ده درس عملي. الصحابة اللي أذن لهم بالضرب الكل ضرب، منع من الضرب الكل اتبهدل. وإذا بالوحي ينزل بهذه الآيات: الرجال قوامون على النساء، ليضع القواعد التي تجعل الرجل في مكانه والمرأة في مكانها، لا يضر أحدهم الآخر ولا يضرهم الآخر. فما استقامت هذه الصحابة إلا بكتاب الله وحده. قولي بس كم من الناس الشداد قوي في بيوتهم سنعم جريب كان رهيب. حديث الوزارة النساء بيحكى على زوجته، واحدة منهم تصل زوجها قالوا كأنه عمر، تقول زوجي العشنق، يعني طويل القامة عرض كبير، حاجة ضخمة جدا. إن أسكت أعلق وإن أنطق أطلق. لو سكت يهجرني يجي ناحيتي يعلق، ونطقت يطلقني. طب تعمل ايه؟ تسكت تتكلم. كان شديد جدا حتى وصل لمرحلة كان لا يسمح لأي امرأة من سائل إنها تراجع في كلمة ناقشه، المناقشة دي بالنسبة لي جريمة. كيف امرأة تتدخل في شغل الرجال؟ عاش عمر حياته في الجاهلية على هذه الحالة، مش لوحده، ده كل أهل مكة كذلك. فيهم شدة وفيهم حدة معروفة يعني، وأثر البيئة الصحراوية والحرارة الشديدة اللي عاشت فيها وصلت لهذا الوحي. فلما هاجر المدينة فوجئ في يوم بيكلم الرجل فراجعته، فسيدنا عمر استل قضيب من حديد وجرى يقع عنقه، قالت متى؟ أتحبب رجعتي ونساء النبي رجعنا ورسول الله من ذلك المنزل؟ أول ما قالت نساء النبي رجعنا ورسول الله يخبر عمر الهائج وقف عند الحق، وقف قال ما تقولين؟ قالت يا رسول الله رجعت نساء. قال أو نساء النبي رجعنا؟ يعني الكلام ده خطر ببال نساء أصلا يفعلون؟ كانت بالنسبة لسيدنا عمر دي جريمة لا تغتفر، ولا يقبل يفعل هذا معه، يقبل يفعل مع رسول الله اللي هو يعني بالنسبة له الرمز المحبوب الأعظم بعد ما حبك الله عز وجل، أحب إليه من نفسي ومالي. قالت نعم رجعت من قبل الموت. قال أو حفصة ابنة عمر رجعت رسول الله؟ قالت نعم. قال ويح حفصة، قد القضيب رجع حفصة. رجعت حفصة عشان نعرف بس يا اخوانا غياب التشريع كيف كان حال الناس بدونه. بل رحم الله عمر ونفسه بدونه يقول هذا، يقول من نشا فينا لم يعرف الجاهليه وعذكها والبلايا اللي فيها، من نشا فينا لم يعرف الجاهليه لم يعرف الاسلام. اللي طلع ما شافش خلق وسلوكات اهل الجاهليه لا يعرف الفرق الكبير جدا بين الانسفال الذي عاشت فيه البشريه قبل الاسلام والسمو الذي بلغت فيه البشريه بعد نزول الوحي ورفع الله للعباد بشرعه واحكامه. من نشأ فينا لم يعرف الجاهلية لم يعرف الاسلام. عمر راح السيدة حفصة طرف الباب فتحت، يا حفصة أرجعت يا رسول الله؟ قالت نعم. قال ريحك ومشي. حياتي ابنها قالت يا أبي مهلا رسول الله قبل مني وهو زوجي، ألا تخبر أنت أنت أنا؟ ومن اللي بحال البنت؟ أبوها لزوجها، أبوها لزوجها، الفطرة بتقول إن الأب هو اللي حابب وتطلع على البنت، تخاف على البنت. لكن ده أبوها اللي جاي تاني. قالت يا أبي أيقبل رسول الله ذلك مني؟ ولا تخبر أنت أنت أنا؟ فتوقف. قال يا حفصة استأذني لعرسول لأتعلم منه، فإن كان قد قبل ذلك تشريعا فسمعا لله وطاعة. وإن كان ذلك لتعالي كن عليه وكأت عنقته أمك. خلص على المنزل. أنا بحكي قصة يا إخوانا حتى ما أفتن عمر ده من أعدل الخلق في التاريخ. لكن ما قيمة عمر بلا إسلام؟ ما قيمة عرب بلا إسلام؟ ما قيمة بشر بلا إسلام؟ لا قيمة، لا قيمة. ندرك هذه الحقيقة. أعدل الخلق أين عدلهم بدون الوحي؟ رحم الله عمر بن عزيز لما تحدث الناس عن عدل اللي بهر العالم حتى دخل عليه جماعة العلماء قالوا جزاك الله عز وجل خيرا، قال ويحكم بل قولوا جزى الإسلام عني خيرا فلولا الإسلام ما كان عمر، لولا الوحي ما كان عمر. إيه قيمة عمر بالوحي؟ كان من أظلم خلق الله في الجاهلية. اللي جعله أسطورة في العدل الوحي والنجوم. فلما استأذنت له عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر لاحق القصة يقول فلما أذن يا رسول الله فدخلت عليه فسلمت فبادرني الحديث قبل ما اتكلم هو اللي بدأني. قال اجلس. جلست. قال ما لك والنساء؟ احكي لنا حكايتك مع نسوانك. ما النبي يقرأ من وحي ما لا نقرأ. قال ما لك والنساء؟ احكي لك مع النساء. سيدنا عمر طبعا يعلم ان ده وحي وده هو اللي عرف مشكلة عمر قال بدخل عمر اسمح مني. ما لك والنساء؟ قال يا رسول الله ان معاشر المهاجرين كنا نحكم نساء. طول عمرنا تحكم نساء. فلما قدمنا الى المدينة وجدنا نساء تحكمهم. اللي في المدينة مين؟ الأنصار. يلا في الرصد ده عمر. قال فطر مع ما شعر ان الخلق ده مش مستريحته مش عادته ولا تعود عليه فات. إن معاش المهاجرين كنا نحكم نساء. فلما قدمنا المدينة وجدنا نساء تحكم. قال كلمة عجيبة. قال فطفق نساءنا يتعلمن من أدب نساء البصر. سماها أدب رغم أنه مختلف ولا أراه. لكن شوف شوف يا أخوانا التربية اللي ربوا عليها. بيتكلم عن أنصار اللي مش أنصار حتى ولو كان بكل عاداته وتقاليده. قال فطفق نساءنا يتعلمن من أدب نساء الأنصار فأصبحن يراجعننا. دي بتغيير إن امرأته بترجع بترجع في الكلام. فلقنه النبي درسا. قال يا عمر من المرأة؟ ده الموضوع اللي هنعمل فيه دلوقتي التقصير. رده للأصل. أنت بتنكر على المرأة المرجع عليه لكونها امرأة؟ طب من المرأة؟ ثم أجابه صلى الله عليه وسلم قال هل المرأة إلا أمك؟ أمك امرأة مش امرأة؟ طول عمرها بتراجعك. ترضى تراجع أمك أنت؟ طيب أمك امرأة أو رجل؟ ما امرأة؟ إزاي قبلت مراجعة امرأة هي أمك ولا تقبل مراجعة غيرها؟ درس عملي يفصل طول عمر. هل المرأة إلا أمك؟ هل المرأة إلا أختك؟ أنت أختك كبيرة وطول عمرها هي اللي توجهك وتربيك مش ترجعها ولا ترجعك. ده هي اللي توجهك أصلا وأنت تقبل منها. هل المرأة إلا أمك؟ هل المرأة إلا أختك؟ هل المرأة إلا زوجك؟ هل المرأة إلا ابنتك؟ يا عمر بعضكم من بعض. أنت من امرأة ومن امرأة. انتهت القصة عند عمر إلى الأبد. خلاص انتهت. علم أن هذا حق للمرأة. كما أعطي لأمي أعطي لأختي الصغيرة الكبيرة أعطي لزوجتي أعطي لابنتي. ممكن متى ترجع؟ ترجع. حتى كان لا ينادى في هذا على الملأ. لا موقف على المنبر ولا الناس بدأت نسبة العنصر تظهر في الأمة.
بسبب معاملة المهون وأمير المؤمنين. طلع المنبر قال أيها المسلمون لا تبالغوا في المهون، فوالله ما مهر رسول الله إحدى لسانه أكثر من 400 درهم. الحد الأقصى أنا في الحد الأقصى 400 درهم للمهور عشان يتجوز كل بنات. فقامت له من آخر صفوف امرأة قالت يا أمير المؤمنين أتحرم ما أحل الله لنا؟ يقول تعالى وإذا أتيتم إحداهن قنطارا، مش عروض دينهم، قنطار ذهب، فلا تأخذوا منه شيئا. في التمر قال كل الناس أفقه منك عمر، أيها المسلمون أصابت امرأة وأخطأ عمر لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما تأخذ. رجع الحق فورا بمراجعة امرأة، بل كانت خاولة بنت زعلبة تقف الشارع وتقول كنت عوينر، كنت عمر صغير ثم شباب ثم صرت عمر ثم الآن أنت المؤمنين، اتقي الله فيما عمر. الصحابة عندهم مستعجبين، امرأة عجوز مسك عمر تغسله ويتنصحه، فقالوا أتسمع عن هذه المرأة عمر؟ قال فأظل أسمعها ما لم تسألني عن الفرائض، وكيف لا يسمعها عمر ومن عمر حتى لا يسمعها وقد سمعها رب العالمين فوق سبع سماوات. ثم كان الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. إيه اللي نزل في الآية؟ من عمر ما سمعهاش ولا سمع صوتها، سمعها رب العالمين وبكى عمر من أنا حتى لا أسمعها. الفهم العالي الراقي لآداب القرآن وتعاليمه هو ده عمر. إيه دي المدرسة اللي ربي فيها عمر وغير عمر؟ يبقى القصة مش ولولة ولا شطارة ولا مين نقدر، مش حرب يا خدمة، احنا مقدمين على حياة زوجية، ورجل مطالب أن يأخذ بيد امرأته وأولاده من النار إلى الجنة، وأنفسكم أهليكم وده مسؤوليتنا، والمرأة مطالبة أن تأخذ بيد زوجها وأولادها إلى الجنة، ما تبقاش شعنونة تدمر البيت بجحلها وجهالاتها وسماعها للفساد اللي يبث في الإعلام الليل والنهار. يا نساء المسلمين اتقين الله والزمن حدوده، دي قواعد وضعها رب العباد للعباد لتستقيم بها الحياه ولا استقام الغير. لابد ان ندرك هذه الحقيقه يا اخواني، انا لا اسوق هذه المعاني الا لبان الحق الذي دعانا الحق اليه، ان وضع هذه القواعد رب العالمين، رب العالمين لتستقيم الحياه الزوجيه، لنصبح في حياتنا كالليل والنهار، كالليل والنهار. ضع هذا التشكيل صغيره، فرب العباد ما اقسم يعبث، ان طال الليل دخل عليه النهار، وان طال النهار دخل عليه الليل. الرجل يكمل ما عند المرأة النقص، والمرأة تكمل ما عند الرجل النقص. اللي يتعب الطرف الثاني والطرف يشيله، حتى لو بذل ضعف ما يبذل، وإلا كيف تكون حياة زوجية؟ كيف تكون حياة زوجية؟ ومش فقط في الماديات، الكارثة الكبرى إن الصراعات كلها في الماديات، في النفق وفي الفلوس. هذه ليست حياة زوجية، هذه حياة مالية، دي بقت شركة مش حاجة زوجية، شريك، وكل شريك عايز الربح وعايز مصلحته. دمرنا البيوت بهذه التجارة الفاسدة الكاسدة. يا إخواني الرجل ليس بنك، كل واحد منا كان بقدر الربح حقه، جبناها أحلى عفش وأحلى فرش وأحلى شقة وأحلى سيارة، وبعدين ده بس المطلوب منك ماديات؟ أبدا يا إخواني. رب العباد لما شرع هذا التشريع كل ما تحتاج إليه المرأة من الرجل وضع له قواعد، وكل ما يحتاج الرجل إليه من المرأة وضع له قواعد. حاجة الرجل المرأة ترخص في إيه؟ ما ترخصش، ده مفتوح، ده شهوة، وده بشوف العبارة سبحانك رب. يقول تعالى زين للناس حب الشهوات، ولا الشهوة جمع وبدأ بيه من النساء. يبقى للرجل عند المرأة شهوة ولا شهوات، حاجة ولا حاجات؟ سامحوني هسع سنة قبل ما اخد، لان الموضوع طويل جدا بقول لكم دي يعني مدة 29 محاضرة ما كملتش، بحاول الخصها تلخيص شديد جدا جدا جدا. لم يقل شهوة بل قد زين للناس حب الشهوات من النساء. انا قعدت ابحث وجدت ان الرجل عند المرأة اكثر من 30 شهوة، والمرأة كذلك. حب نظر الرجل للمرأة شهوة، حب ان ينظر اليه استفهم جمال، وحب نظرها اليه شهوة. يا سلام لو بصيت الدنيا ما فيه، ها بل نظر فيها شعرا. انا اذكر كنا اطفال صغيرين اول ما بدأنا ندرس اللغة الانجليزية كان عندنا حتة الملابس حفظنا القصيدة دي، يعني عمل حتة زجلية كده من اللغة العربية الانجليزية، تقول اي جهد اتمشى قابلتني بيوتيفول جيرلز بصت لي من زوندو وقالت لي صباح الخير، خلت عجل فلاي فلاي. سامحوني بس خفت عنكم شويه. ها؟ نسأل الله العافية. عادة الأطفال دي بتتحب ما بتتنسيش. سبحان الله. الشاهد يا إخواني أن الرجل يشتهي أن تنظر المرأة إليه كما يشتهي أن ينظر إليه. يشتهي أن يتحدث إليها ويشتهي أن تتحدث إليه، يشتهي أن تسر له بما عندها ويشتهي أن يسر لها بما عندها، يشتهي أن يشكو لها آلامه ويشتهي أن يسمع منها آلامها، يشتهي أن يلمسها ويشتهي أن تلمسه، يشتهي أن يجلس إليها ويشتهي أن تجلس إليه، يشتهي أن يخلو بها ويشتهي أن تخلو به، يشتهي حرارة جسمها أن يجدها عنده، ويشتهي أن تجده حرارة جسمه. وعد أكثر من 30 شهوة. الجماع شهوة واحدة من أكثر من 30 شهوة. إحنا دمرنا بيوت لما المرأة تقضي كل شهواتها خارج البيت ماذا بقي لزوجها منها؟ الجماع، طز في الجماع. كيف لا تدمر البيت؟ لكن لو المرأة علمت أن زوجها رجل ومتكفل بكل حاجاتها ولم يحوجها الخروج تنتظر أن تقضي معه الثلاثين شهر كلها، ليس لها غيره. كم عطاؤها في مقابل هذا؟ ما في وسعها، ما في وسعها. أنا أسوق هذه المعاجل لأن هذا الجانب خطير خطير، والكثير لا يفطن إليه، الكثير لا يفطن إليه. المرأة اللي خرجت وجلست الله يخدمها بيه، بس نحن في الطيارة، في الطيارة واحد راكب مع راكبة ما يعرفوش بعض، مجرد الرحلة 13 ساعة بيطلعوا حبيبة، يطلع حبيبة وما لحقش مع الفراش ومن غير جماع. وقد تتحول مواصلات واتصالات والدنيا تتقلب برحلة بجلسة، نفضل هذا المعنى. إذا قال السلف لو لم يبقى إلا عرق من رجل وعرق من امرأة لحن كل منهم الآخر. المرأة فطرت على حب الرجال والرجل فطر على حب النساء، دي فطرة ما فيش خلاف فيه. والشيء الوحيد اللي حرمه رب العباد والنفس تشتهيه، حرم الميت والدم ولحم الخنزير كلها تشتهيه النفس السوية والفطرة السوية، لكن حرم المرأة ورجل يشتهي المرأة. لذا لما حرمها استثناها بين المحرمات. فلم يحرم عينها. لما حرم مكة يحرم أكلها بس، ممكن تشوفها ومسك. لكن لما حرم الزنا قال لا تقربوا الزنا، لم يقل للزنا. يقول بالزنا المقدمات الثلاثين ذكرناها دي، لا يبصلها ولا تبصلها، ولا يلمسها ولا تلمسه، ولا يشكلها ولا تشكيله، ولا يخلو بها ولا تخلو به، وعدل كل الشهوات. فقوله لا تقربوا كل مقدمات الزنا أغلق الله بابها على الرجال وعلى النساء. واضح المعنى الدخيل ده يا اخواني؟ ما حرم الله هذا الا ليتفرغ الرجل للحلال وتتفرغ المراه للحلال. واذا تفرغ الرجل كل حاجاته لاجلها عند زوجته هتبقى بالنسبه له السكنه التي ما بعدها سكنه. لذا قال تعالى: ومن اياته ان خلق لكم، يبقى بكل ما فيها من شهوات خلقت لي مش لحد تاني. ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. ليه؟ قال لتسكنوا اليها ولا لها؟ طب ليه ما قالش لها؟ لو قال لها إذا تختلف عنها في اللغه، إذا تسمى الغائيه فتقول جئت من البيت الى المسجد، يتم المعنى عند باب المسجد، لان الى غائيه ينتهي معناها مع بدء المذكور بعدها. اللام لا، عايز تقول دخلت المسجد بس، تقول جئت من البيت للمسجد. يبقى الى تعني الوصول، واللام تعني الاستقرار الدخول. لذا قال تعالى: كل هذا من شركائكم كل اخوه الارض من يهدي الى الحق، اي يوصلكم الى اول طريق الحق. فلما خرست ارسل الناس الرب اجاب عن ذاته فقال: قل الله يهدي للحق، ما قالش للحق، لنهايه الطريق. ده الفرق بين ايه ولا بل عقب فقال: افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع. يعني لو كان رب العالمين هيهديكم فقط لاول طريق الحق لوجب اتباعه، فكيف وقد وعدكم ان يبلغكم اخره؟ افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى؟ رسول الله شيء يقول لك يعني لا يهدي الا يهدى، اي لا يملك الهدايه لنفسه الا اذا هداه الله. فكل شيء يعطيه، إذا كان لا يملكها لنفسه، يعطيها لغيره؟ هيجيبها من فين؟ ها؟ أفمن يهدي، شوف السياقات الألفاظ دقيقة جدا، حروف حرف حرف في متدق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، استغفر الله العظيم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ فين القلوب والعقول؟ واضح المعنى النقيب يا اخواني؟ هنا قال لتسكنوا اليها ولا لها؟ قال اليها. لو قال لها لما وجد الرجل عند امرأته سكنى الا في الجماعة. في الاستقرار والدخول. لكن لما قال الى اللحظة اللي يتوجه فيها لامرأة سيرتها يبدأ الأنس، يبدأ السر. لو قعد مع أصحابه في الشغل ومنهوك يمين وآخر من هناك، أول ما تيجي ست النساء وتفتكر مراته تلاقي أسامي انبسطت وانشرح وبقى زي الفل. مجرد ذكر سيرتها تبدأ السعادة في قلبه، يبدأ السكت. يا مراتي عاجبني. يبقى بسفر طويل جاي من آخر بلاد الدنيا الكلى عندكم، أول ما أربط الحقائب ورايح المطار، ياه معاناة السفر ستذهب وعذاب السفر ستذهب. كما جاء في الحديث السفر، قال صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. قالت أم عائشة في الحديث: لولا أني سمعت النبي يقول السفر قطعة من العذاب لقلت إن العذاب قطعة من السفر، رضي الله عنه. ندرك العناء ده كله، العناء ده كله أول ما يتوجه ياه أروح لمراتي لسكني، فابدا السكن مع بدء توجهه اليه. اهل الجاهليه فهموا القصه دي. وللاسف الشديد مسلمين يجهلونها. مع نصوص الوحي الداعي اليها. ولذلك كان اهل الجاهليه عايزين يخلوا الناس كلها تنتبه في المجلس. يعملوا ايه؟ يبداوا الحديث بالغزل. كل واحد يروح فين؟ الى سكنان. يبقى قاعد في المجلس ودماغه قلبه فين؟ سكن وانبسط هيقعد يسمع. ولذلك حتى العجوز يفتحكوه انه مش بس لا قاعد اول ما تيجي ست نساء يبقى ذكر. رايح أول ما اسمع كلام عنه بتضحكوا كل اخواننا سمع القصه اللي احنا ما نسمعهاش الله يرحمه شيخ بشير تسكي بحكي هذه القصه ان رجل يعني شاب زي شايف امه في قفه في راسه الولاده تطلع المشي فلقي رجل كبير حكيم فبيقول له يا ابني قال له مين دي؟ قال له ده امي. قال له عارفها كده ليه؟ قال له رايح شايلها ريحها. قال له ريح انا رايح افهم كده في راسه. قال له لا زوجها. قال له هي فيها نفس دوكها فوق راح ضربها على راسه. قال يا ابني ريح امك واسمع الكلام عنك. ريح امك واسمع كلام عنك. هذه فطره فطر الله الرجال عليها الانسان. فالرجل يجد سكناها عند المراه من يقوم على المراه؟ ابنها شال على راسه. لو تعبت في فراشها يستطيع هو يدخل عليها ايه في لحظه؟ يستطيع عينها يدخلها الحمام ويشيلها الحمام؟ لكن الزوج يملك هذا واحل له هذا. ما احل للزوج لم يحل لا للابن ولا للاب ولا لاحد من خلق الا الزوج. ولذلك المراه لا تجد انسها الا مع رجل. حتى وان لم يكن هناك جماعة غنية فيها نفس الجماعة لكن الانس تأنس به وتأنس بها الالف السكنة اللي ربنا سماها السكنة لتسكن اليها هي تسكن اليه وبسكن اليها. والسكن ده لا يقدر بثمن لا يقدر بمال. اخواننا ده الانسان لما ينقطع عنه بس اصحابه يشعر بالوحشة الشديدة ازاي اصحابه قطع عنه. فبالك انقطع عن مراته مطلوب يغسل لنفسه ونظف لنفسه ويلمس نفسه ولو مرض يكون مرض نفسه مش قادر يعالج نفسه. من يقوم مقام الزوج عند الرجل ومن يقوم مقام الزوج عند المرأة؟ ولذلك يا اخواني جعل الله لهذه العلاقة سحر عجيب عجيب. والنبي يقرر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في غزوة والنبي راجع من غزوه قبل ان يدخل المدينه لقيته حمله بنت جحش. مين حمله دي؟ بنت عمته سيده اميمه بنت عم الطلق واخت زوجته سيده زينب بنت جحش. يعني اخت مراته وبنت عمته. حمله زوجها مصعب بن عمير. فالنبي لما راى حمله فجاءتها كبيره قتل لها ثلاثة أفود. فبدأ بأعظمهم صلى الله عليه وسلم فقال يا حملة أواسيك في خالك أسد الله في أرضه حمزة بن عبد المطلب. رد إيه؟ قالت يا رسول الله لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عند المقدار ولا نقول إلا ما ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال يا حملة وأواسيك في أسد الله الثاني عبد الله بن جحش. خلي بالك الأسود الثلاثة دول لو رحت أحد هتلاقي السبعين صحابي اللي قتلوا 67 مدفون بعض والثلاثة الأسود دول مع بعض لوحدهم. الحمز عبد الله بن جحش مصعب بن عمير الثلاثة يخصوا حملة. فبعد أن وساها في خالها استرجع وسهل اخوه شقيق اسد الله الثاني عبد الله بن جحش. قالت يا رسول الله ان الله ما اخذ والله ما اعطى وكل شيء عند مقدار ولا نقول الا برضو ربنا انا لمجرم. قال يا حملة واواسيك في زوجك مصعب بن عمير فوالولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقع الزوج من المراه بمكان. لا أقوها ولا خلها مهما على كعب ولو كان أسد الله في رب. لا يعدل الزوج، لا يعدل الزوج. ولذلك كارثة المرأة في زوجها أشد من فجيعتها في أمها وأبيها، والشرع جرى على هذا. كم تحتد المرأة على أي مخلوق غير زوجها؟ 3 أيام، أبوها، أمها، أخوها، ابنها، أي واحد منهم أخذ 3 أيام. تقول السيدة زينب بنت جحش لما مات أخوها: والله ما لي بالطيب من حاجة. في اليوم الثالث تطير، قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، ولولا أني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحتد امرأة على غير زوج 3 أيام. لكن الزوج جعل العدة الحدة العدة الحلال عليك 4 أشهر من 10. من يعدله؟ ربنا وضع هذه العدة عفوا، ولا لأن حزن المرأة على أي مخلوق 3 أيام مثلا وتهدأ الأمور؟ لكن الزوج عايز 4 أشهر حتى تنفد كل قواها، طاقة تحمل المرأة عن غير زوجها 4 أشهر، وده 10 أيام تتهيأ فيها للزوج الجديد. إذا قال: والذين توفون منكم وزرع الولد يتربصن بأنفسهن 4 أشهر من 10 أيام. يا إخواني، رب العباد ما وضع هذا التشريع إلا لعلم ذات الطبيعة التي خلق الخلق عليها. وأكرر: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وضحت معنى الدقيقة دي؟ إذا ندرك قضية الزوج والزوجة قضية الشرع قدمها لأن الله عز وجل يعلم أن كل هذه الأمور لا تقضيها المرأة إلا مع زوجها، ولا يقضيها الزوج إلا مع زوجته. ولذلك لما عبر عن العلاقة بين الزوجين قال: وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أين تذهب كل طاقات المرأة؟ لزوجها. وطاقات الزوج مهما إدى أبوه وأمه نص ساعة ساعة في اليوم، لكن كل يوم لازم ينام مع مراته، فياخد الوقت واخداه، واخد الطاقات واخداها، واخد خير واخداه، شاء أم أبى. في مفر أعطيت المرأة ما عليك أعطي زوجي غيره. إذا قالوا قد أفضى، أفضى يعني مش أعطى بس، ده أفضى يعني كل الأسرار التي يكتمها الإنسان على كل الخلق ما فيها أبويه وأولاده لا تكتم على الزوج. أعظم ما يخفي العبد عورته، العورة. من يراها بالخلق غير الزوجة؟ ومن يرى عورة المرأة غير الرجل؟ بعد ما كشف الإنسان أمام المرأة كل سوءاته، ماذا بقي يخفيه؟ وبعد أن كشفت هي كل سوءاتها، ماذا بقي تخفيه؟ بقي عندها تخفيه؟ لذا سمى الله هذا المعنى إفضاء، أفضى، أفرغ كل ما عنده، أفضى كل ما وسعه للمرأة. أنت القصة اللي علمت منك كل هذا، ألم تؤتمن على كل أسرارك وأدق أسرارك وجمع أسرارك؟ إيه اللي تخفيه عن الأب؟ تقعد تلعب وتلف وتدور. سبحان الله، وربنا مديهم يعني بالفطرة كده حاسة سادسة تلف تجيبك. عشان ما حدش يفكر يلعب.
يلعب ايه؟ من غير باب وغضب مش عارفين. السيرات مش ملاحقين.
عايز تفلفص بس مش عارف.
العدل ومش ماشي.
إذا ندرك هذه المعاني يا إخواني، دي تعبيرات وحي، تعبيرات العليم الخبير. لما يقول: قد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إيه الميثاق؟ العقد. اللي تعلم امرأة شريفة عزيزة منيعة في بيت أبيها تصبح تحتك تأخذ منها كل شيء وبلا مقابل غير زوجيتك. دي لو بنت أبوها تبقى تنساها تلمسها بإيدك تبصلها بعينك كيف تحولت بكلمة الله وأمانة الله لامرأة تفضي لك بكل ما عندها وتفضي لها بكل ما عندك. فسمى الله عز وجل هذا العقد بالميثاق الغليظ، ولم يصف بالميثاق الغليظ إلا ميثاقه على أولي العزم من الرسل. وإذ أخذنا من نبينا ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، من الخمسة دول؟ والعزم من الرسل. قال وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فسمى ميثاقا على كل العزم من الرسل ميثاق غليظ، وسمى الميثاق بين الرجل والمرأة بنفس المسمى. يبقى ده ميثاق عادي ولا الميثاق عدله الله بأعظم ما كلف به خلقه مع خير من كلف به من خلقه؟ إخواننا المسألة مش سهلة، إحنا أمام تشريع أمام وحي. الحياة الزوجية حياة، كيف نجعلها حياة زوجية؟ لا سبيل إلا بالتزام الوحي، لا سبيل آخر. هذا الإفضال وهذا الطبيعة من ربنا أولادها عشان نطلع نتاج أحلى نتاج أولاد وذرية. في مقابل هذا النتاج الرب هيئ المرأة لهذه المهام، يعني هيئة أوجد لها من الإمكانيات والملكات ما يجعلها تقوم بأعظم مهمتين في حياة البشرية كلها. أول المهام الأمومة بكل معانيها، فهي أم. وعد الرب هذه التهيئة آية من أعظم آياته، لو لم تهيئ لها المرأة كنا مربى كان ده حتى دلوقتي، لولا أمهاتنا ما كنا. وكل واحد لو استرجع تاريخه أنت ما قيمتك بدون أمك. يا إخوانا ده أمهاتنا ظللنا ربيننا ونحن كبار مش صغار بس، والله يا إخواني أنا بستحي وأنا أقول يا ربي رب ارحمهما كما ربيا صغيرة. يعني أحيانا بلاقي لساني يسبقني يقول وكبيرة. والله يا إخواني ما شعرنا باليتم إلا يوم موتها ونحن رجال وآباء وأجداد كمان. غياب الأم غياب، غياب الأم غياب. هيئها الله أن تكون أما وجدة، ولذا نص على هذا القرآن وجعل هذه أخطر وأعظم مهمة تقوم بها المرأة، ولا يمكن لأحد أن يقوم بدور الأم والجدة. قال تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ملك أيمانهم فهم سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم الطيبات. فجعل هذه أعظم مهمة للمرأة، كيف نربيها في بيوتنا على أن تكون أقوى وأحلى وأجمل أم تربي لنا أحلى وأجمل جيل. وده حق المرأة والأولاد على الزوج. أبوها ربها كما قلت في بداية الدرس ولا تأخروا، أبوها ربها بنت، والذي أمر وجوبا أن يربيها زوجة وأم الزوج، تكليف لا تشريف. ولذا جاء الأمر بالوجوب وعقب بالوعيد، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون. أتخالف أنت هتروح النار، هتضيعهم هتوديهم معاك النار. مسألة فيهاش لعب ولا هزار. كثير منا يتجوز، يا سلام بتجوز فلان بنت فلان الشيخ العالم. طب أبوها بيخربها زوجة؟ كانت في يوم من الايام عنده زوجة وقلت له اوعى بنت ربها بنتا. من الذي يربيها زوجة؟ الزوج تكنيفا لا تشريفا. ما كانت فريت الا ام المطالب بتربيته ام زوجها ليعرف كل منا قدره وحقها عليه. لا امر لابد ان نعلم تكون ام. طب ام لمن؟ لطفل هيخرج الى الدنيا لا طاقة له ولا قوة ولا في طفل يستطيع الكسب عند الولد. ها؟ في طفل عنده حكمة وعلم ساعة الولد رب العباد يقول هو الذي أخرجكم قل لي من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يبقى لا في علم ولا حكمة ولا رشاد في التصرف. ها؟ الطفل في السن الصغيرة عنده رشاد؟ طب لو لقى أسد هيلعب معاه؟ أبوه يفر وهو يلعب معاه؟ طب الأسد هيهزر؟ سلامات. إذا ندرك هذه المعاني. خرج الطفل بلا علم وبلا قوة. من يعوضه نقصه وعجزه؟ يبقى مش بتربي نفسها ولا ترعى نفسها. ده مطلوب منها أن ترعى نفس مع نفسها رعاية كاملة من الألف للياء. الموضوع ده عايز جهد شكله ايه؟ خرافي. ده كثير من الآباء لو ابنه بس قعد معاه ساعتين ثلاثة وخلفه في الكلام يشوفه بشنوط. بيحصل ما بيحصلش؟ فين الرجولة بقى؟ ولا رجولة بالكلام؟ أنا راجل؟ ها؟ يا اخوانا العلماء فرقوا بين الرجولة والذكورة. والقرآن فرق بينهم. في فرق بين ذكر وبين رجل. بل هتعرف عليكم طرفة تخاف عليكم عشان أوقف.
والأخوات.
والأخوات؟
لسه له نص ساعة الفضلة دي يعني الله يرضى عليك. احنا بقالنا ساعتين رجالة ودي مش جنابنا. واللي هناك دول حشمته فينا الله يرضى عليك.
جايين لها
الله يرضى عليك. يعني ساعتين لينا ونص ليهم. الله يرضى عليك.
فمهمة المرأة الأولى أن تكون أما. رب العباد هيأها لهذا خلقا فأعطى للأم من العاطفة ومن الحنان ومن تقديم ولدها على نفسها وهو في بطنها وهو على ثديها ما لا يعقل للرجال. المرأة ممكن تقوم الليل كله بالكامل لا تنام والنهار كله لا تنام. تقول ما الولد يشرخ يا معلم. الأب كم يحتمل من هذا؟ لو تحمل مرة مش تحمل ثاني. هذه المقدرة عند النساء لا طاقة الرجال عليها. أم الرب هيئها لتقوم برعاية الولد تعليما وتربية وحماية. لذا قوى الله عاطفتها جدا وضعف ملكات الفكر عندها والعقل. طبعا النساء يتهمن بهذا وكثير من الرجال يطنطن على هذا. هبص على حسابك. قال صلى الله عليه وسلم وما رايت من ناقصات عقل ودين اسباب لبغ الرجل الحازم منكن. قلنا ما نقصان عقل ودين يا رسول الله؟ قالت اليس قال اليس شهاده المراه تعدل نصف شهاده الرجل؟ قلنا بل. قال فذلك نقصان عقلها. قال أليست المرأة تنكسر الليالي في الحيض والنفاس لا تصلي؟ قلنا بلى. قال فذلك نقصان دينها. يبقى شو فسر وبين أنا واضح. هل هذا الأمر عيب فيها؟ ولا كمالها في نقصان عقلها؟ هل يتصور عاقل أن الله يقول عن ذاته والذي أحسن كل شيء خلقه؟ فالرب أحسن خلق كل المخلوقات وخلق المرأة ناقصة؟ الذي يقول للمرأة هذه الكلمة أساء الأدب مع أمه. لا تعرف هذا نقصان العقل ممدحة في المرأة وليس نقصان. فنقصان عقلها سبيل تربيتها لأبنائها. تخيل لو عقلها كامل وتعامل الطفل زي ما تتعامل. الولد جدع. أنت تعمل إيه؟ مش هيبقى عمال يتنطط ما لازم يا ابني تجيب 70 وتسحب العصايه. مش قلت لك ما تنططش؟ عايز طفل ما تنططش؟ في مخلوق عشان يحرك عضلات جسمه ما بتفضش. شوف ابن المعزه وابن الارنب، المعزه قد كده لسه ممكن تضرب بقرنه وما نشره. الذي علمها هذا حتى تحرك ملكاتها وطاقاتها. الطفل كذلك لازم يلعب ولازم يطبطب ولازم يحرك كل شيء فيه والا هيشل. الاب عايزه هادي عشان ابن هادي سلامات. ده كلما افرغ طاقته كلما ازدادت قوته. احنا فاهمين القضايا خطا، خطا كارثي. لذا جاء الحديث لاعب ابنك سبع سنين حقه يلعب، ما ينفعش بالاب. حتى المكافاه مش الضرب والعقاب، المكافاه باللعب والاخوه باللعب. عايز تكافئ في السن ده، ايه رايك بقى؟ لو عملت الدروع في هذا هيجيب لك لعبه فلانيه. هيعملها. ها؟ لو ما عرفتش كذا همنع عنك لعبه فلانيه. همتنع. باللعبه. لاعب ابنك سبع لسن الملاعبه. لا العقاب ولا التأديب. ولو ضربته لا اثر الضرب. ليه؟ لان في السن ده لا اثر نفسي عندك. ضربت ايده ان كانت الماها هيعيط. راح القلب، راح كده. لكن لو بعد سبع سنين ولمسته ممكن عارف ست ساعات واللمسه لا وجع لها، لان الالم النفسي هو اللي تجيب اثر في التربيه. نفهم يا اخواني قواعد التربيه. قبل سبع سنين لا لاعب ابنك سبعه، ولذا لم يحدث تكليف خمس سبعه. وقال هذا الطفل، كل الفقهاء سموه الطفل غير المميز وجعلوا له احكام خاصه به كلها مختلفه عمن تجاوز السابع. سموه طفل مميز. وفي كتب ألفت في هذا، هتلاقي كتاب كامل اسمه أحكام الصغار، الصغار، الأولاد الصغار، مش هتتعامل معاهم. في كل المسائل الفقهيه. صغيرها وكبيرها. السلف يعني عملوا له تأليف، أشبعونه مؤلفات. ندرك هذه الحقيقة. الأم في السن الأولى هي الأقدر على الملاعب من الأب. هذا هو بس. ولذلك هي من حيث كونها امرأة جبلت على هذا. عاطفة قوية وعقل ما فيش يعني ضعيف، نصف عقل الرجل. نصف ليه؟ ليجعل الله عقلها بينه وبين الطفل. في نص الاثنين. قربها من الطفل يجعلها أقرب إليه وأقدر على تربيته وحمايته. وده ابن حبيبي ما فيش تفكير. العاطفه تدفعها دفعا لحمايته. طب ده دوحه بسيطه تتاثر مثلا في السجاده. لا لا ابني ما دام بيعرف يبقى اكيد في مزيد جوه، انا مش شايف حاجه، وابني وديه المستشفى وتقلب عليك الدين على اللي خلفوه. ولن يهدا لها بال حتى تطمئن ان الباب فتح. يا اخوانا الام ام، ولذلك تفترض دائما فيما يخص ابنائها الاسوء للافضل. اقول بس يا اخوانا انا اذكر كنا يعني عندنا عدين يعني ولبس، كنت في اخر اربعينات وام لو اتاخرت تتصل بكل اخواتي الحق ابوك امتاح. اقول لها الحاج بدوب الكره الارضيه واتوب في بلدنا. الام هذه سجيتها وهذه فضلها. ملكاتها في الحمايه بالعاطفه لا تبارى ولا عقل فيها. الأب يحسب أخي الولد وقع، ما كل عيال تقع، قوم يلا كفى. إسلام هيخوفه ويعبه حتى لو هبكي وعنده ألم مش هيبكي، وقد يكون مكسور بالفعل، لكن الأم أبدا لا تفعل هذا. فاللي ضعف عقل الأم وقوى عاطفتها العليم الخبير ليؤهلها لمهمتها العظمى الأولى أن تكون أما. عشان أخونا حامد ما زعلش، المهم الثاني ايه
بتقول ايه اسم ايه بس؟ حمد
موسى كمان.
هذا التكليف الرباني لعقل المرأة وجعل عقلها نصف عقل مش من حيث القدره، ده ممكن المراه في تحصيل تنفخ الرجل، احنا شايفين الكلام ده ظاهره موجوده. تطلع الاوائل يطعم الاوائل على طلبه الشباب. في فرق قدر بين قدره المراه في التحصيل وبين قدرتها على الفكر المحكومة بالعاطفة. يبقى ده مصدر الضعف، مش الضعف قدرة تصير الأرض. وذلك بعض المقولات من النساء تقول لك احنا قصاد احمد دي ده انا استاذ جامعه واحسن كل الكيل بتاعي طالع كل عليه وحد اعترض على دي؟ لكن استاذ جامعه لو جبنا طفل عايم دلوقتي قدام رجل هيعمل معايا ايه؟ اسكت يالا كلام يالا افهم يالا انت البعيد لا تفهم لانك لا تفهم انه لا يفهم ولا اعترض. طب هات اعظم استاذ جامعي وحط لها طفل يبكي امامها هتفكر بعقلها؟ هتمسكه فورا تشتكي تشتكي سو سو تو تو حشد يا ولد الحركات اللي عاملها دي حركات عاقله. لكن الله حبب اليها هذا وغلب هذا الجانب عليها حتى تتمكن من تربيه الابناء وعاتيه. الرعايه الحمايه التربيه لابد لها من عاطفه تغلب على العقل والفكر.
مرادنا
بصفات ليس له علاقه بالذكاء. لا مش علاقه بالذكاء. علاقته بالتفكير المحكوم بالعاطفه. نفهم القصه عشان ما نروحش بعيد ولا هم يروحوا بعيد. هذا الضعف في الفكر والعقل هتقوم بدور الأمومة والأمومة لك وعلى المولود له. عبارة القرآن بتلم لك الموضوع على بعض. طيب بعدين طب وانا ذنبي ايه وابتلى واحد زي كده؟ ممكن اقول له كده اقول له هذه هي سبب المهمه الثانيه. كيف يسكن الرجل للمراه لو كمل عقلها؟ لا سكن. السكن بنيت على ضعف العقل مع قوه العاطفه. الرجل طول يوم بيشغل ايه؟ عقله. عقله في الكسب. ذهنه رايح جاي مع فلان مع فلان مشروع فلان مشروع فلان من ساعه ما يطلع لغايه ما ينام دماغه ما بتستريحش. لما يروح البيت عشان ايه؟ يستريح. طب لو مراته عاقله وتناقشه الحته بالحته، احكي لي النهارده عملت ايه؟ وانا رايي في الموضوع الفلاني كذا، وانت رايي كذا، انا رايي كذا، وتناقشه وتجيب له ادله. تخيل لو كمل عقله. وهتحاسب على الصغيره الكبيره. متاخرت ليه النهارده؟ اصلي اصلك ايه وفصلك ايه؟ كل ما تلف عليها تلف عليك. تخيل لو عاقله يبقى انت رايح شغلك الصبح. ودماغك كله انت في الشغل. في الشغل جزء وجزء عمال تفكر، ازاي اخد عليه النهارده لما ارجع؟ تتخيل بالله عليك انت في البيت تفكر وفي الشغل تفكر ازاي تصطاد الوليه؟ لو استمر معاك هذا الامر 48 ساعه ان شاء الله هنقلبك مستشفى امراض عقليه. لكن الطاف الله عليك ورحمته ان كل ما نبذله من جهد وعياء في العمل اذا قررنا من عملنا عدنا للبيوت لنجد عاطفه الى عقل فنروح عقولنا فتره سكنانا لتستأنف العقول نشاطها لغدها. لو ضاعت فترة السكن في البيت ضاع رجل ضاع رجل سكناك بضعف عقلها وقوة عاطفتها وليس العكس ولا سكن لنا بغيرها. ولذا السبب كان معاه فحرصوا لما يتجوز يفكر هتجوز مين؟ اللي هذا الجانب عندها أكبر. يقول علي بن طالب خير النساء من جهلت مكر الرجال وشر النساء من علمت مكر الرجال. يعني ايه؟ اللي العطف عنها قوي والفكر قليل انت ليه انت متاخرت لاي سبب جبت اصحابك واحد صحابك وقبل اخرك ايه واتاخرت ليه وانت بطيخ والاكل كان سخن خليته لما بعرف لو هو داخل يقول لي والله انا اسف وحشتني طب يا موسى انسى السؤال. هذه عدوها افضل النساء التي تجهل مخرجها لكن ده لو ما تلفش عليا ما تدورش عليا قول لي ايه اللي اخرك احكي لي بالتفصيل يا ولي عز الخد ده انا جعان ده انا ابدا لا هتعرف تاكل ولا هتسمى من اكل ولا تسمى من قعده وتسمى البيت عليك لبكرها. تخيل لو كل النساء وصلت أقول هذه المرحلة. كان أحد من الرجال يد سكن في بيته ضعت السكن. إذا رب العباد لما جبل المرأة على هذا جبلها لتحتوي كل قرى. إذا الحديث نفسه الآن ما رأيت من ناقصات عقد ودين ذكر الميزر فيها، وإحنا بنقرأ حتة وسيب حتة، نمسك ناقصات عقد ودين وسيب اللي بعدها. قال وما رأيت من ناقصات عقد ودين إيه؟ صفتهم إيه؟ قال أسلبوا لنبض الرجل الحازم من كل بتلاقي الرجل الحازم وتشوف له شنب جندل ومبهدل الدنيا كلها ويجي قدام الولية يبقى أرنب. بيحصل ما حصلش؟ سلم قلبي مهما بلغ حزمه وعزمه وقوته المرأة بالعاطفة سلبت منه قلبه. إذا قال وما رأيتم من انفصال بن عقل مدين أسلبوا لنب سويداء قلب، أسلبوا لنب الرجل الحازم كل عقله كله أصبح معاه بعاطفة ده تديره. إذا هذه قضية إخواني، رب العباد هو الذي ركب الخلق وهو الذي ركب الأمر، ألا له الخلق والأمر، سبحان الذي خلق فسوى وقدر فهدى. يبقى خلق وسوى الخلق، فمن عليه من أحد الخلق والإيجاد وقدر فهدى، نعم من علينا بنعمة الهداية والإرشاد. ندرك هذه الحقيقة، المرأة أمرت أن تكون في قمة هذا العطاء، وده الجانب الحقيقي الخطير اللي بيدمر البيوت. المرأة إذا فقدت عاطفتها وأعملت فكرها أو فكر من حولها من النساء أو من حولها من وسائل الإعلام دمرت الرجال ودمرت الأبناء ودمرت البيوت. لو فسدت المرأة في هذا الباب أفسدت البيت كله. لذا قال الشاعر الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. إن ضاعت الأم ضاع البيت. الكل يرتك إليه، الأولاد كلهم إليه والعاطفة، الأب ركنه إليها والعاطفة، دمرت عاطفتها واستقوت بنفسها وتجاهد نفسها، مش حد عاطف، أنا مش أنا عاصب راسك، راسك طب ليه بس؟ الله ليه يكسر راسك؟ المرأة التي تترفع حتى تدمر بيت نفسها هذه دمرت بيتها ودمرت أهلها، هذه كارثة. إذا كانت المرأة كلما ازدادت رقة مع زوجها أولادها كلما ازدادت رفعة عند ربها، بل عد رقتها وعطائها لزوجها أولادها من أعظم طاعاتها لربها. حتى نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة صلت خمسها فرق خمسة وصامت شهرا وأطاعت بعلها أي امرأة صلت خمسة وصامت شهر وحفظت فرجها وأطاعت بعلها إلا قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاءت. هذه المنزلة لم تعطى لبشر في التاريخ الإنساني إلا وهو الصدق. الحديث صحيح السالك اللي طبعا الناس في ناس تفوتها، لكن سيدنا بكر هو الوحيد اللي مش شبيه اهلها يتبشروا بها. النبي يقول ان في الجنه ثمانيه ابواب ينادى من كل باب على اهله، فقال ابو بكر يا رسول الله او ينادى على احد من الابواب جميعها؟ قال نعم وانت منهم. لم يبشر هذه الا ابو بكر، وبشر به المراه كل امراه صلت خمسها صامت قدس المرأة بس صلت خمسها ماشي النهار حتى صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها تعطى هذه المنزلة. المسألة مبلاش عايزة تنال منزلة أبو بكر الصديق بدون جهد. فالمرأة أمرت أن تعمل عاطفتها مع زوجها إلى أعلى مراتبها، تراعي نظراته، تراعي سكناته، تراعي كل حاجاته حتى تشبعها له. إن لم تشبعها له هيفكر في إشباعها من غيرها، ودي تصوت وتولد. فاتق الله في نفسك واتق الله في زوجك، أنت مطالبة أن تعطيه كل حاجاته من جميع النساء. أنت بديل عن أم، عن أختي، عن أهلك، ترك كل دول تفرغ لك. فكوني له أما، كوني له بنتا، كوني له أختا، كوني له زوجا. مطلوب أن تعلم المرأة هذه الحقيقة، وأن تعلم أنها مطالبة، أن جميع عواطف الرجل التي ضعفت عنده لن يشبعها غيرها، ولن يكلف بأدائها في حقه غيرها. مش هيكون المرأة الثانية، هي هي كلفت هذا وكلفت أن تبحث عن هذا لتكون هي المدير الحقيقي للبيت. كثير من النساء فهمين الكلام ده كان خاطر لما قال تعالى الرجال قوامون على النساء قائمون على شؤون النساء، قيام تكليف حماية ورعاية وحراسة وإدارة من خارج. طب وداخل البيت كلفت المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم مختلف السيدة فاطمة باللمس بالراحة باللطف قد إيه، فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي عليك خارج البيت وعليها داخله. داخل البيت يا الأستاذ والملك، إحنا كلنا في مركب في سفينة كبيرة، من الربان؟ الزوج مسؤول عن إيه؟ عن مواجهة الأمواج ومواجهة الأعاصير ومواجهة الرياح ومواجهة الصخور ومواجهة الكارثة الطبيعية، دي مسؤولية الرجل. طب والمرأة؟ رئيس مجلس إدارة السفينة المسؤول عن داخل البيت بالكامل من ألف إلى ياء، تقلب العفشة تغير العفشة ما يبقاش الراجل قاعدها في البيت حط خامس. عملت كده ليه؟ أنت تقعد في البيت ساعة، يعني كل ساعة شعر إن اللفة دي في العفشة هتريح، تريح هتعملها كده تريح، عايز تحس إن غيرت البيت، عايز تحس إن انتقلت من بيت لبيت. الكلام ده نفسيا براحة جدا، ما ينفعش تحط راسك انا قلت لك ما تنقلش الكرسي ده من مكانه، انت اللي دماغك عايز تنقل مكانه. ما ينفعش داخل البيت ادارتك الا ما يخص اموالك اوراقك، اما نظام البيت وعفش البيت وقعد البيت والطبيخ اللي في البيت مسؤوليتك مش مسؤوليتك. فانا رئيس مجلس اداره السفينه، كل ما يقع داخل البيت مسؤولية المرأة. لذا جاء الحديث ألا كلكم، حديث في الآية نفسها، وعشان كده الإمام البخاري جاء بالحديث ما فيش غيره الوحيد في تحت هذا العنوان، يا أيها باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وأورد هذا الحديث حسب الله بن عمر. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤول، مع سماه بيت زوجها لكن جعل الرعاية ليها مش ليه. واضح المعنى؟ عشان ولذلك ما شفتها البيت زوجها، حتى لو كان بيتك ومنسوب اليك وانت اللي مشتريه وانت اللي مالكه هي المأموره بادارته. معاني دقيقه جدا والناس على الحراف، ولكي تديره عشان تهيئ لك اجمل جو، اجمل قعده، اجمل راحه، اجمل سكينه. والاداره مش هتبنى بالنت. المصيبه الكبرى التي حلت في الامه الان تبقى الست قاعده طول اليوم ماسكه التليفون الواتساب، لا اب لا زوج تسال فيه ولا اولاد تسال فيه. هذه مجرمه في حق نفسها، مجرمه في حق زوجها، مجرمه في حق اولادها. يا أخواتي الحياة الزوجية لا تتأتى إلا بإعطاء أفضل ما عندنا، لا مجرد ما عندنا. المرأة مطالبة أن تعطي لبيتها أعلى ما عندها من جهد ومن عاطفة ومن فكرة ومن تدبير البيت حتى تسمو هذا البيت. لما تدبر كل ده عشان إيه؟ عشان تشوف فيديوهات وتتوت تتوت تتوت توتت أدمغة الناس. إخواننا، أقول هذا الكلام لإخواني وأخواتي، نحوا التلفون عن البيت جانبا. كثير من الآباء أهمل في تربية أبنائه بالتلفون، أهمل في توجيه مرض التلفون. كثير من الأمهات دمرت البيت بسبب التلفون. كثير من الأبناء ضاعت كل نعم الله عليهم بوجود الأبوين والاستفادة منهم بالتلفون. المحمول حمل العقول بعيدا عن أصحابها، واللي عقله مش فيه يبقى فين؟ واضح المعنى؟ المحمول حمل العقول بعيدا عن أصحابها. مطلوب أن نكون عقلاء وأن نكون مسلمين وأن نعمل أمر رب العالمين في البيت. المرأة مطالبة أن تكون سكنة لزوجها، لذلك كل ما في وسعها أن تفعله لإرضائه أوجب الله عليها ذلك. كل ما يحق للرجل عاطفته بس، لا، كل حاجاته. ومن هذه الحاجات الجانب الجنسي جعله الله حق له ولها. وللأسف الشديد إن كثير من بلاد الغرب خدعونا إن عندهم أدب جنسي وليس عندنا أدب جنسي، مع أن هذا وحي نص عليه في القرآن والسنة تفصيلا، وسلفنا ألف في مؤلفات. من هذا الآية التي ذكرناها منذ قليل لما قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قواعد للمعاشرة النسائية، فأتوا حرثكم، ما ينفعش يأتي فغير قبل، أي مكان ده ممنوع، لا تتسببه إلا في دبرها محرم. يستمتع وتهلك هي، كارثة كارثة. يستمتع في موضع واحد الذي هي فيه تستمتع. إذا قال نساءكم حرثكم فأتوا حرثكم أن شئتم، جاب أن ليفتح لها الباب، أن لها الناس معاني أين ومن أين وكيف. ولم يستثنى منها إلا حظر النبي الإسلام في الدبر، لكن يستمتع براحته، ينام على جنب، ينام من فوق من تحت راحته. ثم قال وقدموا لأنفسكم، وجعل التقديم ده فريضة. الناس فهمها ان ده يعني ايه حاجة فضل مني، لا. قال وقدموا لأنفسكم، الأمر هنا للوجوه. اتيام مقدمات الجماع فريضة. وقد ليه قلنا فريضة؟ لأن الله عقبها بالوعيد والجزاء. فقال وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. هتحسوا على هذا، وبشر المؤمنين لا طعم صعب. فتوعد وعد، والوعيد مع الوعد يجعل الأمر الوجوب يقينا. قدموا لأنفسكم. إذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي الزوج زوجته كما يأتي الأتان أتانته، فليلطفها فليداعبها فليقبلها، فإن له بذلك أجر. فعد الله التقديم عبادة كالصلاة والصيام، نؤجر عليها، مش حاجة مكروهة وعايز نخلص منها، لا، ده عبادة، وتفعلها على أنها عبادة وعلى أنها طاعة لله وأن لك أجر عليها. أنت تقدم وهي تقدم، تغريك كل ما في نفسها من زينة، تغري الرجل حتى لا يفكر في غيرها، وجبت على المرأة فريضة. ما ينفعش تبقى طالعة معاك في الشارع على سنجة عشرة وقاعدة في البيت، يا خي انت غريب، هو نسينا الغريب؟ الله يخيبك، ما كانش الزوجة تبقى مين؟ للأغراض؟ كما تبذل غاية جهدها عند خروجها لتكميل نفسها مطلوب أضعاف هذا مع زوجها، مطلوب بحيث تغنيه بحاجاته منها عن كل إنسان عادي، وإن لم تفعل أثمت. لا تستهين بسبب هذا. مطالب المرأة أن تغري الرجل بكل وسائل الإغراء، يغريه التكسر، يغريه التمايل، يغريه التعري، يغريه أي زينة، أي مغري يريح من عين الرجل ويروح شهوة الرجل، وجب على المرأة. بل قال الفقهاء ما وجد، قالوا هناك بشر غلبت عليهم الجانب البهيمي، فقد يوجد إنسان فيه طبائع الهرر أو طبائع الأسود. الهرة لا تجد متعتها إلا إذا عضها الذكر، لا تقضي وطرها بغير هذا، وهو لا يقضي وطرها بغير هذا. قال لو وجد رجل أو امرأة فيه طبائع الهرة، الحل إيه؟ لو عضها عفوا، ولو سبها لا تقضي شهوتها. قال أبو حنيفة تضع على كتفها خرقة ويعضها. أنا أقول كلام خطير، أنتوا إحنا يا إخوانا ده دين، لعلكم أول مرة تسمع كلامي. هذا حق الرجل، لابد أن يقضي حاجته والمرأة مطالبة، ولا العكس. هي اللي ما بتستريحش ولا تستمتع إلا إذا عضت، الحب الخلقة الغلط عضت. أقول لي أكثر من هذا يا إخواني، هذا الكلام دين، ما تضحكوش.
الدين هذا علم،
ده تشريع وعلم، ولا حياء في الدين. سيدة عائشة تقول رحمة الله سيدة الأنصار لم يمنعهن الحياء من السؤال عن الدين. كارثة أن احنا نجهل هذه الحقائق في شرعنا وندور عليها في كتب أعدائنا. بندور إزاي؟ وعرفت بعض الشباب بيدور على كتب الجنس عند غيرنا عشان يتعلم منها إزاي يعيش حياة جنسية يقضي وطره ومستريح. يا اخوانا فيه كل اداب الزواج موجوده عندنا، كل اداب النكاح تفصيلا. نبات حديث النبي صحيح يقول اذا اتى الرجل امراته فلا يعجل، فقد يكون احدكم اسرع من صاحبته في القدر، فلا ينزع حتى تقضي وطرها. قواعد الكلام ده مفيش مجاملة ولا محاباة، ده دين يا اخوانا، دين رب العالمين. وكتمان هذا تدمير لشرع الله، لجسم شرع الله. يعني عيب كبير جدا ان احنا عندنا هذا الخير نلقيه وراء ظهرنا وننهف على موائد اللئام لنلتقط منها الفتات. دمرنا البيوت وخربنا البيوت بايدينا، وعندنا الشرع الذي عصمنا الله به. هذه قواعد شرعيه، حتى المعاشره تفصيلا ادبا. ما فيش حاجه اسمها عيب بين المرء والرجل، لا عيب اعمل كده، لا مش عيب. ايه اللي يريحك تعمله؟ وايه اللي يريحك تعمله؟ ومطلوب كل راجل منا يكون في منتهى الافضال مع امرأته. أنا متضايق من طريقة المعاشرة بالكيفية الفلانية، أصرح لها عشان تغير طريقتها حتى أستمتع وتستمتع، ونتعاون فيما بيننا حتى نقضي وطرنا بالحلال ونستغني جميعا بالحلال عن الحرام. اعلام هذه الحقيقة. التقدمة اللي تثير المرأة أمرنا بفعلها كاملا. سيد الخلق وأكرم الخلق. تقول أم عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شربت في الإناء ينتظر حتى أفرغ منه فيدير الإناء إلى موضع شبري فلا يشرب إلا منه. وده أوقر خلق الله وأكرم خلق الله على الله وقدوة عباد الله. كم أثر هذه الحركة على رصيد المرأة عالية جدا. أنا كان نفسي الوقت خلص، كان نفسي أخوض في حديث المزارة وحديث أمامة، لكن الوقت قصير جدا.
كمل
الشيخ. أنا حديث المزارة، حديث المزارة لو دخلت أنا بس مش عارف موجود الشرط ولا لا، ممكن تلاقوا في موقع إسلام وإيه. أنا شرح حديث المزارة في 11 محاضرة. وصية أمامة البهلية ودي اللي تهم الرجالة شريحها في 23 محاضرة، مش هلم 40 محاضرة ها؟ في 10 دقايق. إخواني أنا سبت لكم هذه المعاني على أعداد حتى ندرك جانبا من قواعد النهي التي وضعها لتنظيم الحياة الزوجية على أرقى مستوى لا سبيل للبشرية إليه إلا بوحي العلي الكبير. واضح المعنى الخطير ده؟ هذه المعاني هي الحياة الزوجية الحقيقية التي بها استقامت النساء وقرت عن النساء حتى أن الله يحكي لنا. ودي الآية اللي بدأنا بها آية سورة الأحزاب، الرب يذكر لنا تفصيلا كيف رب النبي النساء، لأنه رباش من عنده كل التربية للنساء بتوجيه من ربه. وبدأ بقوله يا أيها النبي قل لأزواجك، ربه يعلم ما يعلم النساء. عشان نشرح وصية الله لنبي في تربية نسائه عايزانها سلسلة دروس، لكن أنا أعطيكم الخاصة. لما فعل النبي هذا وربى نساءه بوحي الله، بوحي الله المنزل الذي أمر في القرآن أن يتلى، هو يتلى ليه؟ لتختفي الأمة أثره وتختلف نبيها. ده تشريع يا أخوانا، كل كلمة من دول جاءت لحق بيوت النبي جاءت تشريع لبيوتنا، لبيوتنا. خلاصة الخلاصة ذكرتها نفس السورة، حتى مع التعدد. قال تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيتهم فيهم إلى آخر الآية، ثم عقب بقوله ترجي من تشاء منهم وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. إيه معنى الآية؟ فسرته ابن عائشة قالت لما كسر التكاليف على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلفه بدين العالمين الإنس والجن كل عالم، فعافاه الله لطفا منه من شرط العدل بين النساء. الآية دي تعفيه، ترجي من تشاء، تقرب العيسى بعد عيسى، ترجي من تشاء منهن وتؤو إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت، لو تحدى تتابع فيها استرجع رجح، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ومع أن الله رفع عنه الجناح في العدل بين النساء، تقول أم العاشة رفع الله عنه الجناح في هذه الآية في العدل بين النساء، فأبى رسول الله إلا العدل بين النساء. صلى الله عليه وسلم. نتيجة ما فعل إيه؟ اسمع، 9 نسوة وشوف النتيجة معهم إيه. قال ذلك أدنى أقل شيء قدمه النبي موسى أن تقر أعينهم ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهم. طب بالله عليكم، كم واحد فينا استطاع أن يقدم هذه الثلاثة لامرأة واحدة يتم أشغلها؟ كم واحد وصل امرأته أن تقر عينها ولا تحزن وترضى بكل ما يفعل معها؟ دي ثمرة شرع الله. ثمرة الجاهلية اللي عايشين فيها ضاع كل هذا، ضاع كل هذا. كل منا مطالب بهذا، مطالبين أن نرتقي بيوتنا إلى أعلى مراتب الرقية، بحيث لا تتمنى المرأة إلا زوجها ولا يتمنى الرجل إلا امرأته. لكن إحنا نفسد والنساء تفسد، النتيجة إن الرجل عايش يعيش عايز يعيش مع مراته وانا الست عايز ابقاش مع جوزها حتى وصلنا لمراحل تقولي بس مؤلمه جدا. ليه بس؟ الله يرحمه الشيخ يشكو رحمه الله واسعه اخ حبيبي اخ من زماننا راح قال لمولانا قال له قال لي نفسي اتجوز اربعه مرات. قال لي يا ابني انت جربت بواحده؟ قال له لا. قال له بس جرب واحده قالت هتصمت تقول يا رب ما فيش نص على قد دي. نسال الله العفو والعافيه. الاخ ده مره استقبلني مع المرضات الى الوفاه الى الان. في اخ توفي وجنازته الان.
نعم.
اسال الله تعالى وسلم معي. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم ثبته بالقول
الثابت.
اللهم ثبته بالقول الثابت. اللهم لقنه حجته. اللهم لقنه
حجته.
اللهم حسن منطقه. اللهم حسن منطقه. اللهم ثبت قلبه على توحيده. اللهم ثبت قلبه على توحيده. اللهم اجل نزله. اللهم وسع مدخله. اللهم انس وحشه. وارحم غربته وتجاوز عن سيئاته وتقبل حسناته. اللهم نور له في قبره. اللهم انشر له فيه. اللهم وسع له فيه مد بصره. اللهم اجعل قبره روضه من روضه الجنه. اللهم افتح له من الجنه. اللهم الى الحق باعد بينه وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقي من خطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ادله دارا خيرا من داره وحالا خيرا من حاله واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم قيه عذاب القبر وقيه عذاب النار وقيه عذاب يوم القيامه. اللهم اظله بظلك يوم لا ظل الا ظلك. اللهم انظر اليه نظره لا اشقى بعدها ابدا. اللهم ارحمه وسائر موتانا وموتى المسلمين. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا. اللهم اغفر لنا الذنوب كلها دقها وجلها اولها واخرها عدنيتها وسرها انك سميع قريب. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. استغفر الله لي ولكم.